المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة.
وما أعظم أيها الإخوة أن تقضى الأيام الفاضلة بمثل هذه المدارسات وزيادة العلم. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وأن يفتح لنا من أبواب العلم والفهم بكتابه ما نبلغ به مبلغ الدرجات العلى في الدنيا والآخرة. وبين يدينا اليوم بإذن الله تعالى سورة المائدة، ومحاولة في أن بإذن الله تعالى أن نقضي الوقت كله في استقصاء ما أمكن من معانيها، فنحاول بإذن الله تعالى مع قراءة الكتاب زاد المسير، عفوا زبدة التفسير، نحاول أن نقف ونركز على القواعد والأسس التي اشتملت عليها السورة مع الهدايات التي نحتاجها في حياتنا العملية. سورة المائدة سورة مدنية كما تعرفون، وهي من أواخر السور، ولذلك يعني يمكن أن يقال أنها من تكميل لسورة البقرة، فسورة البقرة في الكمال في 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 الكليات، سورة البقرة في الكليات، كليات التشريع، وهذه في الكمالات التكميلات، يعني هي تكميل لسورة البقرة. فسورة البقرة فيها كليات الشريعة كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه سورة البقرة من أصول العلم وقواعد الدين، هذه تكميلات لها، ولذلك جاء فيها قوله اليوم أكملت لكم دينكم. هذه السورة أيها الإخوة أمرنا بتعلمها، قال عمر رضي الله تعالى عنه: علموا نساءكم سورة إيش؟ النور، وعلموا رجالكم سورة المائدة، لأن فيها الصيد وما يتعلق به وأحكامه والحرمات والشرائع. هذه السورة تسمى المائدة، وتسمى أيضا إيش؟ العقود، ولذلك مقصدها، مقصد هذه السورة يركز على قضية العقود. إذا فلماذا سميت المائدة؟ لأن قصة المائدة عقد بين الله وبين الحواريين، قال: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فهو عقد وعهد بين الله وبين بني إسرائيل، حينما طلبوا من عيسى عليه السلام أن ينزل عليهم مائدة من السماء، قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم. فهي ميثاق، فهذه صورة من مواثيق بني إسرائيل، ولذلك كثر فيها الحديث عن بني إسرائيل. لماذا كثر الحديث فيها عن بني إسرائيل؟ لأن المواثيق أخذت كثيرا على بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، وهنا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. فكثر الحديث فيها عن المواثيق عن بني إسرائيل، وأطال الحديث فيها لأن المواثيق التي أخذت على بني إسرائيل كثيرة، فهي عبرة لهذه الأمة أن تنظر فيما أمرها الله تعالى به من التشريع. ولذلك أول آية نزلت فيها أو أول آية ابتدأت فيها السورة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومرت المواثيق أو ستمر معنا المواثيق تقريبا في 10 آيات أو أقل ذكرى. طيب نبتدئ في قراءة كلام المؤلف ثم نعلق ما تيسر بإذن الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: سورة المائدة وهي مدنية. عن عائشة قالت: هي آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه.
يعني جميع ما فيها محكم، ولذلك فهي من آخر ما نزل، نزل بعدها براءة، ونزل بعدها آيات من البقرة، ونزل بعدها سورة النصر إذا جاء نصر الله الفتح، لكنها من أواخر ما نزل. نعم.
تعني أنه ليس فيها آية منسوخة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هي التي عقدها الله على عباده وألزمهم بها من الأحكام، فالتزموها بقولهم سمعنا وأطعنا ونحوها. والعقود التي يعقدونها بينهم من عقود المعاملات، والوفاء بها في حدود التعاون على الخير لا في الإثم والعدوان على الناس. والمعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم مع بعض، حلت لكم بهيمة الأنعام، الأنعام اسم للإبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليكم، وهو ما نص الله على تحريمه في الآية التالية من الميتة ونحوها، غير محل الصيد وأنتم حرم، استثناء من بهيمة الأنعام، أي إلا الصيد وأنتم محرمون، فيحرم على المحرم الاصطياد في البر وأكل صيده من محرم بالحج أو العمرة أو بهما، وأيضا يحرم صيد حرم مكة على المحرم وغير المحرم. لا تحل شعائر الله.
هنا في هذه الآية آية بليغة، فيها نداء وتنبيه يا أيها الذين آمنوا، وفيها أمر ونهي هذه الآية، وفيها تحليل وتحريم، وفيها مطلق ومقيد، وفيها ثناء وخبر، هذه كلها واردة في هذه الآية البليغة. الوقفة الثانية في قوله تعالى وأنتم حرم، هل المقصود وأنتم محرمون أو أنتم في الحرم؟ يعني لا تقتلوا الصيد وأنتم في إحرامكم، أو وأنتم في الحرم، أو كلاهما؟ كلاهما، ولذلك المؤلف بيّن ذلك في آخر الآية. إذن لا يقتل الصيد، المحرم لا يقتل الصيد، وغير المحرم لا يقتل الصيد في الحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يغفر صيده. نعم.
لا تحل شعائر الله، المراد بها هنا جميع مناسك الحج، الصفا والمروة وغيرهما، فلا تحلوها بأن يقع منكم الإخلال بشيء منها، أو بأن تحولوا بينها وبين من أراد تعظيمها وعبادة الله فيها. وقيل المراد بالشعائر هنا فرائض الله وحرمات الله، وللشهر الحرام هي جميع الأشهر الحرم الأربعة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، فلا تحلوها بالقتال فيها، ولا الهدي هو ما يهدى إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو شاه، الواحدة هدية. نهاهم أن يحلوا حرمة الهدي بأن يأخذوه على صاحبه أو يحولوا بينه وبين البيت الحرام، ولا القلائد وهي الأنعام المقلدة بالقلائد عند إهدائها للبيت وإحلالها بأن تؤخذ غصبا، وعطفه على الهدي لزيادة التوصية بالهدي، ولا آمين البيت الحرام أي لا تحلوا قاصديه، والمعنى لا تستحلوا دماءهم ولا أموالهم، ولا تمنعوا من قصد البيت الحرام لحج أو عمرة أو ليسكن عنده من المسلمين أو ليتاجر فيه. وقيل إن سبب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا يحجون ويعتمرون ويهدون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم، فنزل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله الآية، ثم نسخ الله هذا الحكم بقوله فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال قوم الآية محكمة، وهي في الحجاج والعمار المسلمين يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يبتغون الفضل والأرباح في التجارة، ويبتغون بالحج رضوان الله، وإذا حللتم أي من إحرامكم فاصطادوا أي من غير الحرم، ولا يجرمنكم شنآن قوم، لا يحملنكم بغضهم لهم لما وقع منهم من الصد لكم عن المسجد الحرام على الاعتداء عليهم، وتعاونوا على البر والتقوى أي ليعن بعضكم بعضا على ذلك ولا تعاونوا على الإثم معصية الله والعدوان التعدي على الناس بما فيه ظلم.
نعم، هذه الآية الثانية ابتدأت بنداء الإيمان تأكيدا على المؤمنين في أحكامها، قوله لا تحلوا شعائر الله. شعائر الله يدخل فيها أماكن وأزملة وذوات. الأماكن مثل ماذا؟ مثل الصفا والمروة، والشعائر كلها الأماكن، والأوقات مثل الأشهر الحرم، والذوات مثل الهدي. فهنا ذكر الله تعالى الشعائر، ويظهر أن المقصود بها إما عموم الشعائر الأنواع الثلاثة، أو الأول منها وهو الأماكن، لأنه عطف عليها قوله الشهر الحرام أي الأزمنة، والهدي والقلائد وهي الذوات. فعلى كل حال الآية واردة في حكم عام، ثم خصص الشهر الحرام لأهميته، وخصص من الخاص القلائد من الهدي لأهميته أيضا. ففي هذه الآية عام وخاص، وخاص الخاص فهي من الآيات التي فيها تفصيل دقيق. قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام، هل المقصود به المسلمين أو المشركين أو العموم؟ الآية نازلة قبل منع المشركين من دخول البيت، فالمقصود به ولا آمين البيت الحرام من المشركين إذ كانوا يحجون ويعتمرون، فلكن الآية في الأصل هي عامة وهي مخصصة بالنهي فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا، بنهي دخول المشركين من الحرم. نعم، وعلى كل حال فهي مطلقة أو عامة في تأمين الذين يأتون إلى بيت الله تعالى لغرضين. قال يبتغون فضلا من ربهم وهو الأمور الدنيوية، يعني الذين يتاجرون، حتى الذين يتاجرون لا يمنعون من البيت. لماذا؟ لأنهم يزودون أهل البيت بموائدهم وأكلهم وشربهم. ورضوانا يدخل فيها الأمر الأعمال الآخرة من الحج والعمرة ونحو ذلك. قوله وإذا حللتم فاصطادوا، هل يجوز إذا حل الإنسان في الحرم أن يصطاد؟ لا، وإنما المقصود به هنا الحل بعد الحذر أو المحذور، فهو رفع للحكم ولكنه يبقى حكم النهي عن الصيد في الحرم باقيا. قال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. هذه قاعدة مهمة يا أخوان الكرام، وهي أنه ينبغي للإنسان يكون عادلا حتى مع أعداء الله، أو حتى مع الكافرين، حتى مع الكافرين. الكافر يجب أن تقيم معه العدل، ولذلك قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني عداوة وبغض قوم، أن صدوكم عن المسجد الحرام، يعني قبل ذلك المشركون لما منعوا المسلمين من دخول الحرم في الحديبية وقبلها، أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. وفي هذه الآية أيضا قاعدة، وتعاونوا على البر والتقوى، أن هذا داخل فيه كل ما فيه معونة على البر والتقوى في الدنيا، في أعمال الدنيا والآخرة، في أعمال الدنيا والآخرة. يعني تعاون على البر والتقوى فيما يتعلق تعين أخاك المسلم في أمور دنياه. ولهذا قال البر والتقوى، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن التقوى حق الله، والبر غالب في حق الناس، وإن كان الجميع يدخل فيهما طاعة الله، ولكن في البر تتعاون فيه قيام حق الناس، وفي التقوى حق الله، فتستقيم لك الحياة بإقامة حق الله وحق الناس. نعم، تفضل.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، تقدم تفسيرها في سورة البقرة الآية 173، والمنخنقة هي التي تموت بالخنق بفعلها أو بفعل آدمي أو غيره. وقد كان أهل الجاهلية يخنقون الشاه فإذا ماتت أكلوها. والموقوذة هي التي تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية. والمتردية هي التي تقع من علو إلى سفل فتموت. والنطيحة وهي التي تنطحها أخرى فتموت من دون تذكية. وما أكل السبع أي ما افترسه ذو ناب كالأسد أو النمر أو الذئب أو الضبع فمات من دون تذكية. إلا ما ذكيتم راجع على المنخلقة وما بعدها، أي ما أدركت ذكاته من المذكورات سابقا وفيه حياة، وما ذبح على النصب تعظيما لها. والنصب كان ينصب فيعبد ويصب عليه دماء الذبائح. وقال مجاهد هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها. وأن تستقسموا بالأزلام، والأزلام للعرب ثلاثة، أحدها مكتوب فيه افعل، والثاني مكتوب فيه لا تفعل، والثالث مهمل لا شيء عليه. فإذا أراد أن يطلب معرفة حظه في زواج أو سفر أو أمر مهم جعلها في خريطة معه، ثم أدخل يده وهي متشابهة فيخرج واحدا منها، فإن خرج الأول فعل ما عزم عليه، وإن خرج الثاني تركه، وإن خرج الثالث أعاد الضرب حتى يخرج واحد من الأولين. والاستقسام طلب القسم والنصيب، وقد حرمه الله لأنه تعرض لدعوى علم الغيب وضرب من الكهانة. ذلكم فسق، الفسق الخروج عن طاعة الله. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، حصل لهم اليأس من إبطال دينكم وأن يردوكم إلى دينهم. فلا تخشوهم، أي لا تخافوا منهم أن يغلبوكم أو يبطلوا دينكم. اليوم أكملت لكم دينكم، أحكامه التي يحتاج المسلمون إليها من الحلال والحرام. نزلت هذه الآية في حجة الوداع في وقفة عرفات، وكان يوم جمعة، وقد أظهر الله الإسلام ونصر نبيه ولله الحمد. وأتممت عليكم نعمتي بإكمال الدين وبفتح مكة وقهر الكفار وإياسهم عن الظهور عليكم، كما وعدتكم بقولي ولأتم نعمتي عليكم. ورضيت لكم الإسلام دينا، الذي أنتم عليه اليوم دينا باقيا إلى انقضاء أيام الدنيا. فمن اضطر في مخمصة، أي من دعته الضرورة في مجاعة إلى أكل الميتة وما ذكر بعدها من المحرمات، غير متجانف لإثم، غير مائل إلى معصية الله.
هذه الآية في المحرمات المفصلة، وقلت لكم أن سورة المائدة تفصيل لسورة البقرة، ولذلك لاحظوا أن آية البقرة ليس فيها تفصيل كهذه الآية. في البقرة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمضطر غير باغ. هنا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمخنقة والموقوذة والمتردية. ما الحكمة من هذا التفصيل؟ ما الحكمة من هذا التفصيل؟ مع أن كل ما ذكره داخل في قوله الميتة، داخل في الميتة، فلماذا هذا التفصيل؟ والقرآن يعطي أصولا وقواعد لأمرين. الأمر الأول لإبطال ما كان يعتقده أهل الجاهلية من تحليل هذه بمسمياتها، فكانوا يحلونها، فنص القرآن عليها إبطالا لأفعالهم وأحكامهم وما كانوا عليه، وليكون ذلك أمر مستقر ومفصل. هذا أمر الأول. الأمر الثاني أيها الأخوة، وهو أمر مهم عظيم، وهو أن الله عز وجل أراد أن يبين في هذه الآية أنه ما ترك شيء إلا وبينه لكم حتى أدق التفصيلات. ولذلك في هذه الآية وآية الوضوء فيها تفصيلات، يعني الأصل أن تكون هذه التفصيلات في السنة، فلماذا جاءت في القرآن؟ إظهارا لنعمة الله، ولهذا فيها في الآيتين أتم عليكم نعمتي، لأتم النعمة ببيان تام لا إشكال فيه. فهذا التفصيل وبيان دقائق المسائل بيان أن الله عز وجل أكمل الدين وأتمه وفصله وتركنا على المحجة البيضاء، فجاء هذا التفصيل. وهنا مسألة أخرى، يعني طبعا المؤلف بين المعاني هنا، الدم والمقصود بالدم إيش؟ الدم المسفوح للآية الأخرى، ولحم الخنزير. هنا مسألة، هل المقصود لحم الخنزير فقط أو كل الخنزير؟ هنا اختلف العلماء. النص هنا على اللحم وهو أكله، لما تطبع عليه الخنزير من الرذيلة التي إذا أكلها الإنسان، وإذا أكل لحمه تطبع بطبعه فنهي عن لحمه، بقي جلده وشعره ونحو ذلك. اختلف العلماء في ذلك، والأظهر في هذا جوازه، والله تعالى أعلم. التنصيص على الأكل لطبع هذا الخنزير وما جبل عليه، والله أعلم. قال: وما أهل لغير الله به، يعني ذبح بغير اسم الله تعالى، ذبح بغير اسم الله تعالى، فكل ما ذبح بغير اسم الله تعالى فهو حرام، باسم المسيح أو باسم الأصنام أو بغير ذلك. والمنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة كلها أنواع مما تقتل من غير تذكية. منخرقة تخنق، والموقوذة تلقى، الموقوذة المضروبة، والمتردية يعني التي ألقيت من جبل أو من حدر، والنطيحة التي نطحتها صاحبتها أو نطحها شيء. وما أكل السبع، السبع ما هو؟ السبع الأسد والضبع وغير ذلك والكلب. طيب كيف الصيد؟ كلب الصيد، كلب الصيد إذا أكل فلا يجوز أكل صيده، وهذا سيأتي بعد قليل. إلا ما ذكيتم، يعني أدركتم حياته قبل أن يموت، يعني أكل السبع لكنه بقي في حياة هذا الحيوان فذكيته، أو ألقي من أو سقط من علو فأدركت حياته فذكيته، فيجوز أن تأكله. وما ذبح على النصب، يعني الأصنام، وكان للمشركين مكان يذبحون فيه لأصنامهم. وأن تستقسموا بالأزلام، الأقداح التي يجعلونها فيستقسمون بها من القسم، افعل أو ما تفعل، أو هذا لك وهذا لي ونحو ذلك، ذلكم فسق، يعني كفر ومحرم، وكان من عمل الجاهلية. قال الله تعالى بعد ذلك: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. من يذكر للمناسبة؟ المناسبة هو أنه لما جاءت الشريعة بهذا التفصيل، وجاءت الشريعة بإبطال هذه الأعمال التي على الجاهلية، ماذا كان حالها الجاهلية؟ يئسوا، ما ترك شيء من أحوالنا إلا وهدمه وأبطله. فاليوم يئس الذين كفروا من دينكم، أي أن الله بين لك كل شيء وأبطل أحكام الجاهلية. قال الله: وأتممت فلا تخشوهم واخشوني، أي بأن الله ناصركم وهو معكم في دينكم. ثم جاءت الآية التي نزلت لوحدها في حجة الوداع، وهي قوله: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذه الآية التي قال اليهودي لعمر: إن في كتابكم آية، لو نزلت فينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، واليوم أكملت لكم دينكم. طيب إذا كانت آية نزلت لوحدها، فلماذا جاءت في وسط هذه الآية المتعلقة بحرمات والميتات ونحو ذلك؟ من يذكر للسر العجيب في هذا؟ السر العجيب في هذا بيان أن الله تعالى أكمل الدين، لأن هذه التفصيلات والتدقيقات والدقائق والجزئيات تدل على إيش؟ على أنه ما ترك شيء. فقال: اليوم أكملت لكم دينكم. طيب ما الفرق بين قوله أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ هنا أكملت دين وأتممت النعمة. فأكملت الدين تدل على أن الدين لا يمكن أن يستدرك عليه، كمل، انتهى. فالذي يأتي بشرع غير شرع الله بعد ذلك أو يستدرك أو يقول أن الإسلام ترك شيئا أو أن شريعة الله لا تتفي بكل حوائج البشر فإنه بذلك قد كفر بشرع الله عز وجل. الجاحد لذلك وأن دين الله كامل وشرعه كامل وأن يستدرك عليه بتشريعات ذلك ممن اجترأ على حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون. وأما تمام النعمة، لأن النعمة تتجدد في كل زمان أليس كذلك؟ نحن في هذا الزمن تجددت نعم الله عز وجل علينا بما لم يكن في عهد من سبقنا تماما، فكل زمن له نعم. فقوله تعالى وأتممت عليكم نعمتي أي أن النعمة تتم لكل أحد بحسب حاجاته وحسب حاله. ثم قال رضيت لكم الإسلام دينا دل على أنه لا دين أعظم من هذا الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم بعد هذا الفاصل رجعت الآية إلى سياقها، يعني كأن الآية اليوم أتممت لكم جاءت في الوسط، فقوله فمن اضطر متعلق لإيش؟ حرمت. طيب لماذا أتت بعدها؟ من يقول لي يا أخواني؟ أتت بعدها في بيان أن القرآن لم يترك حتى ولو اضطررتم واحتجتم فإن الله قد بين لكم. فمن اضطر في مخمصة يعني في حاجة غير متجانف غير مريد للإثم أو متعدي على أمر الله فإن الله غفور رحيم. فالله تعالى بين لنا حتى وقت الحاجة والاضطرار لهذه الميتة فإنه أباحها، وهذا من حكمته ورحمته سبحانه وتعالى. نعم.
وما علمتم من الجوارح أي وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح وهي الكواسب من الكلاب والفهود وسائر السباع وسباع الطير كالصقر والبازي. قال القرطبي إن الكلب إذا لم يأكل من صيده الذي صاده وأثر فيه بجرح أو تنييب وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرساله فإن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف. مكلبين المكلب معلم الكلاب لكيفية الصياد ومعلم سائر الجوارح مثله. تعلمونهن مما علمكم الله بما خلقه فيكم من العقل الذي تهتدون به إلى تعليمها وتدريبها حتى تصير قابلة لإمساك الصيد، وعلامة كون الكلب أصبح معلما بعد تدريبه أن يمسك الصيد مرة بعد أخرى ثم لا يأكل منه. فكلوا مما أمسكن عليكم فإن أكل منه فإنما أمسكه على نفسه فلا يحل، لقوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. واذكر اسم الله عليه على الجارح عند إرساله على الصيد، فإن ترك الصيد التسمية لم يحل إلا إن تركها نسيانا، وإذا أدرك الصيد الصيد وفيه حياة مستقرة فليذبحه وليسمي الله عليه.
طيب قوله تعالى يا أي اليوم أحل لكم الطيبات، عفوا، قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، وهذا من نعمة الله عز وجل وكرمه وسعة شرعه أن جميع الطيبات مباحة، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهذا يدل على أن كل خبيث فهو إيش؟ حرام، كل خبيث فهو حرام. ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. أحل لكم ماذا أحل لكم؟ قل أحل لكم الطيبات. والطيب ليس هو المقصود به طيب المذاق، وإنما طيب في كسبه وطيب في أصله ومنبته أو ما يدخل فيما أحل الله عز وجل و يعني أباحه لعباده. وما علمتم من الجوارح، هذا تفصيل دقيق بعد بيان، وقلت لكم أن المائدة فيها تفصيلات وتكميلات. فأحل لكم الطيبات، ماذا أحل لهم؟ قل أحل لهم لكم الطيبات، هذه واردة في سورة البقرة. لكن وما علمتم من الجوارح مكلبين، هذه تكميلات على سورة البقرة. وما علمتم من الجوارح مكلبين، لاحظوا إخوة الكرام في هذه الآية عظيم فضل العلم، وأنه بالعلم يحل أكل صيد المحرم أصلا. هذا الكلب نجس، كلب نجس، وإذا كان ما ولغ فيه الكلب فإنه يغسل سبعا وأخيره ثامنه بالتراب، فإن صيده حلال. ولم يأتي في السنة بيان أن ما لمسه الكلب من الصيد يغسل أو نحو ذلك. هذا يؤكد إخوة الكرام على فضيلة العلم، فضيلة العلم، وأنه فضل الكلب المعلم فضل على غيره بكونه معلما. قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، طبعا ليس هذا المقصود به الكلب، ما علمتم من الجوارح كل جارحة، الطير يدخل فيها، الأسد، النمر، كل ذلك مما يدخل في الجوارح التي تعلم في الصيد كلها جوارح. ولكن قال مكلبين، لماذا قال مكلبين؟ لأن غلبة الصيد يكون بالكلب، غلبة الصيد يكون بالكلب، والذي اعتاده الناس أن يعلم هو الكلب، فقال مكلبين أي معلمين الكلب الصيد، لأن غالب الحيوانات المفترسة لا يستطيع الإنسان تعليمها لعدم مقدرته عليها، كالأسد والضبع وإلا عاد الصقر مثلا أو نحو ذلك. ولكن يظهر هذا للغلبة، لغلبة التعليم في الكلب. قال تعلمونهن مما علمكم الله، وهذا يدل على أن حتى وسائل العلم الحديثة وحتى أمور الدنيوية كلها مما علمك الله، كلها مما علمك الله. طيب أين علمك الله؟ هل هو في وحيه أو مما قدرك الله عز وجل عليه من المهارة وأعطاك من القدرة العقلية والخبرة ما اكتسبت به هذه الأمور؟ كلاهما. فقد نجد في كتاب الله عز وجل طرقا للتعليم، حتى تعليم الحيوانات نجد في كتاب الله، ونجد أيضا من مهارات البشر وخبراتهم التي علمهم الله. ولذلك أخوة الكرام في قوله مما علمكم الله ينبغي للإنسان أن يستشعر أنه مهما فعل ومهما درس ومهما حصل من الدراسات والشهادات، فينبغي أن يستقر في نفسه أن هذا العلم مما علمه الله. وإلا فلماذا علمت أنت ولم يعلم فلان؟ اختارك الله دون غيرك. هذه المسألة يجب في طلبة العلم أن يستمكنوها في قلوبهم، تستقر في قلوبهم أن ما حصلته من علوم الدنيا والآخرة هو مما علمك الله، فيزيدك الله بمعرفتك وشكرك واستحضارك لهذا المعنى علما فوق العلم. نعم. قوله عفوا فكلوا مما أمسكنا عليكم، ذكر المفسرون وذكر هنا المؤلف شروط الصيد أو شروط صيد الكلب المعلم، وهو أنه يرسل، لا بد أن يرسله وأن يسمي عليه وأن يمسك الكلب لأجله، لا يمسك لأجل الصائد أو المعلم أو صاحب الصيد وليس لنفسه. كيف نعرف أن الكلب صاد لصاحبه أو لنفسه؟ إن أكل فهو لنفسه، وإن لم يأكل فهو لصاحبه. ولذلك قالوا إن أكل الصيد، فإن أكل من الصيد فلا يجوز صيده. نعم.
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم الطعام اسم لما يؤكل ومنه الذبائح، فجميع طعام اليهود والنصارى من غير فرق بين اللحم وغيره.
عفوا، هنا ذكر المؤلف إلا أن تركتم ذلك نسيانا، يعني ما ذهب ونسي البسملة التسمية. هنا المؤلف الفقهاء اختلفوا في ذلك، هل يجوز أكل منها أم لا؟ الظاهر أن هذا الحكم يرد فيه عفية لأمتي عم أو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأن المسلم إذا ذهب للصيد فالأصل فيه أنه ذاهب باسم الله عز وجل، والتسمية هنا في قلبه بإيمانه وذكره، إلا أن المسألة هنا خلافية. نعم.
فجميع طعام اليهود والنصارى من غير فرق بين اللحم وغيره حلال للمسلمين، فذبائحهم حلال ما عدا ما حرمه الله كالميتة والخنزير. وقال علي وعائشة وابن عمرو: إذا سمعت الكتابية يسمي غير الله فلا تأكل. وقال مالك: إنه يكره ولا يحرم، وأما مع عدم العلم فهي حلال. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة المصلية التي أهدتها إليه اليهودية، وهو في الصحيح. أما المجوس فلا تؤكل ذبائحهم، وكذا أهل الأوثان والملحدون، وكل كافر غير اليهود والنصارى. ولا نتزوج نساءهم لأنهم ليسوا بأهل كتاب. أما غير الذبائح من طعامهم فهو حلال بالإجماع، وطعامكم حل لهم، أي وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب. والمحصنات من المؤمنات العفائف دون الفاجرات، أي هن حلال لكم أيها المؤمنون. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي هن حلال لكم أيضا بالزواج. ولم يذكر أن نساءنا المؤمنات حلال لرجالهم كما أحل طعامنا لهم، فدل على تحريم نسائنا عليهم. ومن الشرط في الكتابية التي تحل لنا أن تكون محصنة، فيدخل تحت هذه الآية الحرة العفيفة من الإسرائيليات والنصرانيات دون الفاجرات منهن، إذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن، محصنين طالبين بالنكاح الإحصان، غير مسافحين، غير مجاهرين بالزنا، ولا متخذي أخدان. الأخدان الخليلات في السر، شرط الله في الرجال العفة وعدم المجاهرة بالزنا، وعدم اتخاذ أخدان كما شرط في النساء أن يكن محصنات. فالكتابية الزانية لا تحل للمسلم.
هنا هذه الآية في تفصيلات أيضا لم ترد في سورة البقرة، مع أن سورة البقرة فيها كليات الشريعة، وهي طعام أهل الكتاب ونساء أهل الكتاب. قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات. هنا أكد على الطيبات مع أنه ذكرها قبل ذلك: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وهنا قال: اليوم أحل لكم الطيبات، تأكيد على أن شريعة الله مبنية على الطيبات، وأن ما أبيح من طعام أهل الكتاب ونساء أهل الكتاب داخل في هذا الوصف، داخل في هذا الوصف. قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. لماذا طعام أهل الكتاب دون المشركين ودون المجوس يجوز للمؤمنين المسلمين؟ لأنهم أهل كتاب سماوي، مؤمنون بالله أصلا، وهم على أصل، على دين، أو على كتاب منزل. وإن أشركوا أو وإن حرفوا فيبقى حكم الله تعالى هذا باقي، لأن هذا الحكم نزل واليهود والنصارى مشركون، يشركون بالله عز وجل بقولهم كما قال الله عز وجل في هذه السورة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فمعنى ذلك أن وصف أهل الكتاب باقي إلى يومنا هذا على ما هم عليه من تحريف، وذلك حكم الله عز وجل لحكمة أرادها. ولعل ذلك فيه سر، وهو أن في هذا داع إلى تقريب نفوسهم إلى الإسلام بأنه أباح طعامهم، ولهذا قال بعد ذلك وطعامكم حل لهم. هذا تفصيل، وإلا في الأصل أن طعام المسلمين حل لهم من غير أن تذكر هذه الآية. طعام المسلمين حل لأهل الأرض كلهم، لماذا؟ لأنه مما أباحها الله عز وجل بشرعه، يعني طعامنا حل للمشركين، حل حتى للمشركين، ولكن طعامهم ليس حل لنا عن المشركين. فلماذا ذكر الله تعالى هنا وطعامكم حل لهم؟ بيان في ذلك والله تعالى أن مخالطتهم في الأكل غير مذمومة. يعني لو خالطتم أهل الكتاب في أكلكم فأكلوا من أكلكم وأكلتم من أكلهم فلا بأس في ذلك ولا حرج. ولعل في هذا سر وحكمة والله أعلم، أن التداخل معهم في الأكل والشرب داع إلى تقريب نفوسهم إلى الإسلام، وهم أقرب إلى غيرهم، وإن كان اليهود أبعد الناس وأشد الناس عداوة للذين آمنوا، ولكن حكمة الله في هذا باقية. قال طبعا هنا ذكر المؤلف تفصيلا فيما لو أنهم ذبحوا باسم المسيح مثلا، قال هنا إذا سمعت الكتاب يسمي غير الله قال فلا تأكل، وقال مالك إنه يكره ولا يحرم، وقال نعم وعلى كل حال مسألة أنهم إذا ذبحوا بغير اسم الله باسم المسيح مثلا أو نحو ذلك، هذه مسألة اختلف فيها العلماء بين الحل والحرمة والإكراه، اختلفوا فيها، إذ أن الله عز وجل أباح هنا من غير أن يذكر وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إن ذكروا اسم الله، فالإطلاق يدل على الجواز والخلاف باق والله تعالى أعلم. وطعامكم حل، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فذكر المحصنات من المؤمنات هنا زيادة على الحكم. ما الحكمة؟ لما أباح أو المحصنات من الذين أوتوا الكتاب قدمها بالمحصنات من المؤمنات، ما السر؟ السر كأن الله تعالى يقول أن المحصنات مؤمنات أطيب لكم وأولى، وأن المسلم ينبغي أن ينكح المؤمنة، وإنما أباح الله تعالى نكاح الكتابية من تفضلا منه لكم، ولو لم يجد الإنسان مؤمنة صالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، فدل على أن المؤمن إذا وجد مؤمنة صالحة فهو الأولى من أن ينكح امرأة غير مؤمنة من أهل الكتاب. قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتمهن أجورهن، دل على وجوب المهر للكتابية. محصنين غير مسافحين، أي لا يكون قصدكم في ذلك عملهم وهو المسافحة والمخادنة والمصادقة وكما هو حالهم، وإنما هو على سنة الله ورسوله. نعم. طيب ما الحكمة من قوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله؟ لماذا ختم الآية بهذا؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لما أباح طعام أهل الكتاب فذلك داع إلى إيش؟ مخالطتهم، ولما أباح نكاح الكتابيات فذلك باعث إلى التأثر بالمرأة. فالله تعالى كأنه يقول أبحت لكم لكن احذروا، فإن دينهم باطل، وأن لا يغريكم هذا الذي أباحه لكم وأحله لكم إلى أن تتأثروا بدينهم أو يجروكم إلى دينهم. ولهذا شدد الله عز وجل في المسألة فقال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا السر الأول أو الحكمة الأولى. الحكمة الثانية إن الله تعالى كأنه يقول: وإن أبحت لكم طعامهم ونساءهم فاعلموا أنهم على الكفر، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، دينهم هم على الكفر، لكنه من فضل الله عز وجل عليكم أباح لكم هذا الأمر سعة عليكم. فينبغي أن يبقى في نفوسكم تعظيم أمر الكفر فيهم، وأنهم على الكفر وهم خاسرون، وأن لا يعني يجرنا ذلك إلى أن يعني أن نتقارب معهم في الديانة أو نستهين في ديانتهم وضلالهم وكفرهم. نعم.
إذا قمتم إلى الصلاة، الوضوء لكل صلاة مندوب، ولا يجب الوضوء إلا على من أحدث. عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فقيل له: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. فاغسلوا وجوهكم بالماء، قيل: من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، وقد ورد الدليل بتخليل اللحية. وأيديكم إلى المرافق، المرفق المفصل الذي بين الساعد والعضد، وإذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. وامسحوا برؤوسكم، أي امسحوا رؤوسكم بالماء. وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا أقدامكم إلى الكعبين، وفي كل رجل كعبان، وهما العظمان الناتئان في أسفل عظم الساق. والمسح على الخفين ثابت بالأحاديث المتواترة. وإن كنتم جنبا فطهروا، أي فاغتسلوا بالماء. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، تقدم تفسير هذا في سورة النساء مستوفى، وكذلك تقدم الكلام على ملامسة النساء وعلى التيمم وعلى الصعيد. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي ما يريد بأمركم بالطهارة بالماء أو بالتراب التضييق عليكم في الدين، ولكن يريد ليطهركم من الأدران والذنوب، وليتم نعمته عليكم، أي بالترخيص لكم في التيمم عند عدم الماء، أو بما شرعه لكم من الشرائع التي عرضكم بها للثواب، لعلكم تشكرون نعمته عليكم.
هذه آية الصلاة، آية الوضوء، طبعا هي نازلة في السفر الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فقدت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها عقدها. وهذه الآية ما علاقتها بأحكام السورة؟ كم السورة في الصيد، ويعني وأيضا قضية النكاح والمحصنات طيبات، ما علاقتها؟ يعني جاءت مباشرة بعدها. من يذكر لي؟ هي لأمرين. الأمر الأول، هي من التفصيلات التي اشتملت عليها هذه السورة مما لم تذكر في غيرها من السور، فدلنا على أن سورة المائدة في التكملات. هذا الأمر الأول كما ذكرت لكم، يعني هي وردت لما كان فيها تفصيلات وتكملات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أمر بكاتبه أن يضعها في مكان كذا من موضع كذا، فإن السورة هذه كلها في التكملات. هذا أمر الأول. الأمر الثاني، أن الطهارة أو التطهر هو حقيقة مما يريده الله لنا، ولذلك قال في آخر السورة: ولكن يريد ليطهركم. وفي المحرمات السابقة كلها: حرمت عليكم الميتة، إنما يريد ليطهرنا، لأن الميتة نجس، فأراد الله أن يطهر أجسادنا ظاهرا وباطنا، فأراد أن يطهرنا أيضا بالطيبات. ولا شك أن الإنسان ما نبت من سحت فالنار أولى به، وما نبت من حلال طيب فلا شك أنه أقرب إلى الطيب حتى في فعله وعمله. ولذلك الإنسان إذا أكل مثلا لحم الجمل تطبع بطبعه، وإذا أكل لحم الغنم تطبع بطبعها. فلذلك الله سبحانه وتعالى لما أباح الطيبات وحرم الخبائث وحرم المحرمات الميتة ونحوها تطهيرا لنا، فكأن في الوضوء أيضا تطهير لنا، ولذلك قال الله تعالى هنا ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. لاحظ الكلمة وليتم نعمته عليكم هي التي قال قبل اليوم أكملت لكم نعم أكملت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فمن تمام النعمة هذه التفصيلات، ومن تمام النعمة أن الله عز وجل أراد لهذه الأمة أن تكون أمة متطهرة تأكل حلالا طيبا في كل أمرها ولا تنكح إلا الطيب. ولهذا لاحظوا أنه قال غير محصنين غير مسافحين ولا متخذ أخدان. الله تعالى يريد بالأمة أن يرتقي بها إلى الكمالات، إلى الكمالات لإكمال هذا الدين لهم، فتكتمل نفوسهم بالطيب الحلال. ولهذا يا أخوة الكرام في هذا دليل على أن من كان محافظا على الطيب الحلال فهو من أكمل الناس، من أكمل الناس، ولذلك هو مستجاب الدعوة. يعني وقال رب أشعث أغبر، رب أشعث أغبر إيش؟ مطعمه حرام، فأنا يستجاب لذلك. فالمسألة متعلقة بما أنت عليه من طعام وطهر وعفاف، ولهذا الله عز وجل يرزق أهل العفاف والطهر ما لا يرزق غيرهم. نعم قال عفوا في هذه الآية أيها الإخوة، من اللطائف الجميلة في هذه الآية أن فيها طهارتان، وفيها مطهران، وفيها حكمان، وفيها موجبان، وفيها مبيحان، وفيها أيضا مكنيان، وفيها كرامتان. من يستخرجها؟ طهارتان الوضوء والغسل، ومطهران الماء والتراب، وحكمان الغسل والمسح أو الغسل والمسح، وموجبان للطهارة الحدث والجنابة، ومبيحان المرض والسفر، ومكنيان الغائط وإيش؟ والملامسة. أحسنت، الغائط والملامسة، والكرامتان هما طهارة الطهارة ليطهركم وإتمام النعمة. فما أعظمها من آية في هذا البيان العظيم بما اشتملت عليه من هذه الأحكام. وهذه الآية حقيقة من الآيات التي تظهر كرامة هذه الأمة وشرفها، وأنها على الطهر التي أرادها الله عز وجل لها. طيب قوله إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم وليس عند قيام الصلاة، فاغسلوا وجوهكم، وقد جاءت السنة في بيان حد الوجه، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، وصفة مسح الرأس أن يأتي فيه بمقدمته إلى مؤخرته ثم يعود مرة أخرى به، وأرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة وأرجلكم إلى الكعبين، في قراءة وأرجلكم فالمقصود به بها المسح، والمسح هنا عند لبس الجوربين. وقد ذكر أهل العلم مسألة المسح على الأرجل، وفيها قول، لكن القول الذي عليه جمهور الفقهاء والعلماء هو أن حق الرجل الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، يعني البقعة التي تبقى على غسل الرجل في مؤخرتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب. وإذا لو كان الغسل واجبا، لو كان المسح جائزا للرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. قوله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وجاءت السنة بصفة التيمم بأن يضرب بيديه على التراب ثم يمسح وجهه ويديه. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهنا لم يذكر وأيديكم إلى المرافق، فدل على ماذا؟ أن المقصود إلى حد رسغ، وهو مسح يعني أعلى اليد. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذه فيها قاعدة عظيمة أيها إخواني، وهي أن كل ما فيه حرج فالله تعالى يعفو عنه. يعني مثلا لو كان الإنسان في سلس بول عفانا الله وإياكم، يعني ما يستطيع أن يبقى على طهارة، لأن بوله أكرمكم الله ينزل كل لحظة أو كل لحظات، فهذا معفو عنه. فدلت هذه الآية على أن ما كان فيه حرج في الطهارات فهو معفو عنه. دلت هذه الآية على أن ما كان فيه حرج في الطهارات فهو معفو عنه. وهذه الآية وهذه الجملة يا أخوان الكرام هي حقيقة سلوى للذين وقعوا في الوسوسة. الذين وقعوا في الوسوسة عافانا الله وإياكم، هو يظن أنه ما كمل الوضوء، أو يظن أنه خرج منه شيء، فالله تعالى يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فعلاج الوسوسة أنه يقال له يا أخي خلاص إذا غسلت انتهى الأمر، فلا تنظر إلى خروج شيء ولا ما أحسست ما أحسست إلا أن ترى شيئا بعينك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشك في الطهارة لا يلتفت إليه حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أما الإحساس فلا يلتفت إليه أبدا، أبدا لا يلتفت إليه، لأن هذا من الشيطان. نعم.
واذكروا نعمة الله عليكم هي الإسلام وميثاقه. الميثاق قيل المراد به هنا ما أخذه على بني آدم، كما قال وإذ أخذ ربك من بني آدم الآية، قال مجاهد ونحن وإن لم نذكره فقد أخبرنا الله به. وقيل هو العهد الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة عليهم، وهو السمع والطاعة في المنشط والمكره، ثم كان من دخل في الإسلام بايعه على ذلك، وأضافه الله تعالى إلى نفسه لأنه عن أمره وإذنه، كما قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وبيعة العقبة المذكورة في كتب السيرة، وهذا متصل بقوله أوفوا بالعقود إذ قلتم سمعنا وأطعنا، أي وقت قولكم هذا، فإنكم بذلك قطعتم على أنفسكم عهدا مع الله، عليم بذات الصدور ما تخفيه القلوب.
نعم، يعني هنا هذه الآية مؤكدة لما ذكرت لكم من أن السورة في إيش؟ العقود. لهذا قال المؤلف هنا وهذا متصل بقوله إيش؟ أوفوا بالعقود. والمقصود به هنا يا أيها كونوا قوام، عفوا اذكروا نعمة الله عليكم أي بالإسلام وبما فضلكم به على بني إسرائيل، ومختاركم واختار لكم نبيا هو أفضل نبي، واختار لكم كتابا، كل ذلك من نعمته. قال وميثاقه. وميثاقه ما هو ميثاقه؟ الواقع أن ميثاقه شرعه الذي وثقكم به، وليس هو خاص فيما ذكر المؤلف أو ذكره بعضهم وهو العهد الذي أخذه الله ليلة العقبة، فإنما المقصود به هنا كل ما أخذه الله من العهد والميثاق في شرعه، وهو دخولك في الإسلام يستلزم أن تأخذ بكل ما أتاك الله من أحكام وأوامر، وهو العهد والميثاق الذي أخذه به وثقكم به. إذ قلتم سمعنا وأطعنا. نعم، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور، فهذا دليل على أن الله عز وجل عالم بما في صدوركم من يقين الإيمان بالله والأخذ بعهده وميثاقه واستجابة لأمره. نعم.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، قد تقدم تفسيرها في سورة النساء، وقوله قوامين يفيد أنهم مأمورون بأن يقوموا بها أتم قيام لله، طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، والقسط العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم وكتم الشهادة التي تنفعهم. اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى التي أمرتم بها غير مرة، أي أقرب لأن تتقوا الله أو لأن تتقوا النار.
هنا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، في سورة النساء قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ما الفرق؟ الفرق والله عز وجل أعلم أن السياق في سورة النساء هو في الحديث عن حقوق العباد أصلا، فقال كونوا قوامين بالقسط أي بين الناس، وهنا لما كان الميثاق والعهد المأخوذ هو حق الله ابتداء ثم حق الناس، قدم قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي قوموا بعهد الله وبأمر الله. وكونوا قوامين ككونوا قوامين يعني القيام بالشيء هو أداؤه على الوجه الأكمل، وأقيموا الصلاة يعني أداءها على أكمل وجه، فالقيام بالأمر هو إتمام حقه بأركانه واجباته وسننه. فقوله كونوا قوامين لله أي كونوا أقيموا أمر الله عز وجل كما أمركم. قوله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، أي لا يجرمنك ولا يمنعنك بغض قوم وعداوتهم أن تعدل إذا كان لهم الحق في ذلك. وهذا يدل على أنه يجب العدل مع الكافرين، يعني لو كان بينك وبين كافر معاملة فيجب العدل، ما تقول نستغله لأنه كافر، فلا يجوز استغلالهم لأن في هذا إساءة للإسلام، و يعني أنه سيزيد نقمته على أهل الإسلام. فالواجب القيام بالعدل حتى مع الكافرين في حقوقهم. نعم، قال الله تعالى وهي قاعدة عظيمة ينبغي للإنسان أيها الأخوة أن يجعلها نصب عينيه في كل ما يكون بينه وبين الناس، وهو قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. والله إنها عظيمة. هنا يأمرك الله عز وجل أن تكون عادلا مع الناس جميعا، وأن هذا أقرب للتقوى، وأقرب للتقوى يعني أقرب لكمال التقوى، أقرب للكمال. فإن كنت تروم كمالا وقربا من الله عز وجل واستجابة لأمره فكن أعدل الناس في كل شيء يخصك ويخص الناس، إياك أن تظلم الناس في شيء من حقوقهم حتى ولو أقرب الأقربين، بل أقرب الأقربين أولى بالعدل. نعم.
إذ هم قوم أن يبسطوا، عن ابن عباس أن بني النضير هم أن يطرحوا حجرا على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فجاء جبريل فأخبره بما هموا به فقام ومن معه فنزلت هذه الآية، وقيل سبب نزولها هو ما رواه جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فتفرق الناس في العضاة أي الشجر البري يستظلون تحتها، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء أعرابي إلى سيفه فأخذه فسله، ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني؟ قال الله. قال الأعرابي مرتين أو ثلاثا من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله. فشام الأعرابي السيف أي أغمده، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأخبرهم بصنع الأعرابي وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه.
هذه الآية كما ترون هي آية عامة، والمفسرون يجتهدون في ذكر أسباب نزولها بما يدل عليها، وذكر في سبب نزول هذه الآية 5 أقوال. قيل أنها نازلة في المشركين حينما أرادوا أن حينما أنهموا بقتال المسلمين في صلح الحديبية، وقيل هذه نازلة في بدر، وقيل هي نازلة في الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هي نازلة في بني النضير الذين هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها محتملة، كلها محتملة، وليس أحدها يدل على صريح أنه هو سبب النزول. وما أمكن أن يقع في ذلك من الأقوال فهي داخلة في مسألة التفسير. يعني هنا قاعدة ومهمة جدا جدا في مسألة أسباب النزول أيها الأخوة، حينما نقول كيف ذكر هذه الأقوال وهي واردة عن السلف، أقوال أنها نزلت في كذا، فكيف ذكروا كل هذه الأقوال 5 مع أنه المحتمل أن لا يكون إلا 1 أو 2؟ فما الجواب؟ الجواب أيها الإخوة أن السلف يطلقون النزول على صورة من صور هذه الآية، فإذا قيل نزلت في كذا هذه الآية في نزلت في كذا، فكأنهم يقولون أنها هذه صورة من صورها. أما إذا جاء النص حصل كذا وكذا فنزلت الفاء هنا للترتيب والتعقيب، فدل على أن الحدث الذي ذكر هو النص، هذا هو الغالب. إذا قل فنزلت يعني أن الحدث الذي ذكر هو النص هو سبب النزول العين. وإن كان هناك آيات ورد فيها روايتان كلاهما جاء فنزلت كآية الملاعنة، فكيف نقول؟ نقول أن حدث الأمران ثم نزلت الآية. على كل حال أيها الإخوة، من تفسير السلف أنهم يذكرون النزول من باب صورة من صور التفسير، وإلا فإن النزول لابد أن يكون لآية أو لحدث واحد منها، والله تعالى أعلم. وهنا الحقيقة أؤكد على أن سبب النزول أيها الإخوة من أهم ما ينبغي العناية به في فهم الآية، ولكن الذي يشكل إنه أسباب النزول غير محررة في صحيحها من غيرها. فإن حررنا ويعني حكمنا أسباب النزول على معايير الجرح والتعديل لم يبقى منها إلا اليسير، لم يبقى منها إلا اليسير. ولو أردت أن تحقق كتاب الواحد فإن نصفه غير صحيح، فهذا من الإشكال الذي يقع يعني ممن عنى بتصحيح والتضعيف كتاب الاستيعاب في أسباب لمجموعة من الكويت، والعجاب أيضا لابن حجر. نعم، فيه كتاب أيضا صغير اسمه صحيح أسباب النزول لإبراهيم العلي، هذا ممتاز جدا، صحيح أسباب النزول، وهو كتاب ليس بحجمه كبير. نعم.
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أخذ عهدهم الموثق بما في آخر هذه الآية، وبعثنا منهم 12 نقيبا، النقيب كبير القوم إذا اختير ليدبر أمورهم، قيل إن هؤلاء النقباء كفل كل واحد منهم على سبطه بأن يؤمنوا ويتقوا الله، وهذا معنى بعثهم. وقال الله إني معكم، أي قال ذلك لبني إسرائيل، أي هذا هو مضمون الميثاق، والمعنى إني معكم بالنصر والعون، لئن أقمتم الصلاة أديتموها على الوجه الأكمل كما شرعها الله، وآتيتم الزكاة الصدقات التي افترضها الله عليهم، وآمنتم برسلي وعزرتموهم، أي عظمتموهم أو رددتم عنهم أعداءهم ونصرتموهم ومنعتموهم، وأقرضتم الله قرضا حسنا، أي أنفقتم في وجوه الخير، فمن كفر بعد ذلك أي بعد هذا الميثاق فقد ضل سواء السبيل، أي خرج عن الطريق الموصل إلى رضوان الله. وهكذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى المدينة واستجاب له الأوس والخزرج جعل عليهم 12 نقيبا منهم، وأخذ عليهم الميثاق ألا يشركوا بالله شيئا، وأن يقيموا شرائع الإسلام، وأن يحموه وينصروه، وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة كما هو في السيرة.
هذه الآية واردة في سياق تذكير الأمة الإسلام بما كان عليه أهل الكتاب، وأنهم واثقهم الله عز وجل وأخلفوا، ففيها تحذير، كما أن قصة البقرة فيها تحذير لأمة الإسلام أن يخالفوا أو أن يشابهوا اليهود في أفعالهم، فإن في هذه الآية في هذه السورة فيها ذكر أحوال بني إسرائيل في مواثيقهم مع الله عز وجل وإخلافهم لهذه المواثيق وعدم وفائهم بها، تحذيرا لهذه الأمة من أن يكونوا على شاكلتهم. قال الله لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وهذه الآية تؤكد لنا إخوة الكرام أن السورة في المواثيق، فتكرر لفظ المواثيق والعهود في السورة كما ذكرت لكم. وبعثنا منهم 12 نقيبا، يعني الله عز وجل اختار منهم 12 نقيبا، والنقيب هو الذي يعني له ولاية على غيره أو على الناس بقيادة أو رياسة أو نحو ذلك. وهؤلاء النقباء هم من أصحاب موسى. وما كان ما هي وظيفتهم ومهمتهم؟ مهمة هؤلاء 12 نقيب قيل من الأقوال أنه أرسلهم موسى يتجسسون على الجبارين الذين أراد الله تعالى لموسى أن يغزوهم ويدخل القرية، فقالوا في إن فيها قوما جبارين. فذهب هؤلاء النقباء إلى الجبارين ورأوا من قوتهم وأجسادهم الطويلة وغير ذلك وكثرتهم ما أرعبهم وأهابهم، فتعاهدوا على ألا يخبروا أحدا إلا موسى. فأخبروا موسى عليه السلام، ثم كان منهم 10 أفشوا السر لأقربائهم حتى لا يذهبوا مع موسى لأنهم أمام قوم جبارين. فكل واحد ذهب وأسر الأمر لأصحابه وأقربائه فأفشوا السر، فلم يبق إلا 2 الذين يخافان الله عز وجل، الذي قال الله تعالى في آية بعدها إيش؟ قال رجلان من الذين يخافون، أي ممن خافوا الله فلم يفشوا السر وبقوا على ما أتمنهم الله تعالى عليه. فالله تعالى هنا يقول يعني هؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق لم يفوا. قال الله إني معكم، ومع ذلك يعني مع أن الله عز وجل وعدهم بالمعية والنصر إلا أنهم تخاذلوا. وهذه إخوة الكرام عظيمة، حينما يعدك الله تعالى بأنه معك ثم تتوانى وتتخاذل وتتراجع، فهذه مصيبة، يعني فهذا يعني تخاذل عن أمر الله. قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، ماذا نأخذ من هذا؟ إني معكم لئن أقمتم الصلاة، يعني أن إقامة الصلاة من أسباب معية الله. فمهما إخوة الكرام كاد أعداء الإسلام والمفسدون والمضلون للمؤمنين وهم مستمسكون بأمر الله مقيمون للصلاة مؤدون حق الله، فإن الله عز وجل مع المؤمنين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. فإقامة الصلاة حقيقة وإقامتها جماعة في المساجد هذه من أعظم مقومات الأمن في المجتمع حقيقة. واليوم الذين ينادون بأن لا تغلق المحلات في وأوقات الصلوات، والله إنهم يريدون هدم عرى الإيمان وتشريعات الله عز وجل شيئا فشيئا، إذ أنه إذا لم يكن للصلاة حرمة في إغلاق المحلات وقت الصلاة فالناس سيتساهلون في تركها شيئا فشيئا. وأنتم ترون وكثير من إخواننا من بلدان متعددة كيف ترون الناس وقت الصلوات والمحلات مفتوحة، الناس الحقيقة ينشغلون بدنياهم. إذا ألزموا بأمر الله وأغرقت المحلات كان ذلك عون. ولذلك يقول بعض العمال الذين يأتون هنا يعملون يقولون الحقيقة ما عرفنا الصلاة إلا هنا، أننا نغلق محلاتنا وقت الصلاة فنصلي في المسجد، وهذه نعمة ينبغي أن نحافظ عليها إخوة الكرام، ونسأل الله أن يحفظنا عليها. قال الله لأن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم، أي دافعتم عنهم وناصرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، يعني بالصدقات. فذكر الزكاة وذكر الصدقات. لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا وعد من الله عز وجل في جزاء الآخرة. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وهذا يؤكد أيها الأخوة أن الذين يتخلون عن نصرة دين الله أو عن ميثاقه وعن القيام بأمر الله عز وجل فإن ذلك من يعني مما يوقع الإنسان في كفر نعمة الله عز وجل عليه، فإن الله تعالى يسلبه نعمته، وكما قال تعالى في هذه السورة: إن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم.
فبما نقضهم ميثاقهم، أي فبسبب نقض اليهود ميثاقهم مع الله لعناهم، أي طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا، وجعلنا قلوبهم قاسية، أي صلبة لا تعي خيرا ولا تعقله ولا تلين له، يحرفون الكلم عن مواضعه، أي يبدلونه بغيره أو يتأولونه على غير تأويله، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، الخائنة الخيانة والكذب والفجور، فاعف عنهم واصفح، أمره الله أن يعفو عنهم ويصفح ويترك قتالهم. ثم نسخ ذلك في سورة التوبة فقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فأمره بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
نعم، لاحظوا أن الآيات التي نسخت من هذه الآية، وأن كنت قلت لكم أن هذه الآية هي من أواخر ما نزل، وأن ما الأحكام التي فيها هي من أواخر الأحكام الباقية غير منسوخة، إلا أنه نسخت منها أحكام من سورة التوبة، في سورة التوبة، دل على أن سورة التوبة نازلة بعدها، والله أعلم. قوله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، هذا حقيقة أيها الأخوة أمر عظيم، أن نقض الميثاق، ميثاق الله عز وجل الذي وثقك به بطاعته ولزوم دينه، ثم تتركه، حقيقة هذا أمر عظيم عند الله. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فإن الإنسان حينما ينسلخ من دين الله فإن الله عز وجل يمقته ويلعنه، وليس بحق، ليس حقيق بأن يشرف بما أتاه الله من نعمة، شرفه الله ومع ذلك ترك ذلك وارتد عن دين الله أو رغب في الدنيا، فذلك حقيقة أيها الأخوة مما يحذر، ينبغي أن يحذر منه الإنسان، فإنه من أسباب التبديل: إن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وجعلنا قلوبهم قاسية، هذا يدل على أن الإنسان كلما تخلى عن تشريع قسى قلبه وبعد عن أمر الله. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. نسأل الله يحفظنا وإياكم. نسوا حظا مما ذكروا به. قال أهل العلم في هذه الآية أن من أعظم أسباب نسيان العلم ما هو؟ من أعظم نسيان، أعظم أسباب نسيان العلم هو معصيته وترك القيام بهذا الأمر. يعني إذا كان الله أكرمك بحفظ كتابه وسنة رسوله ثم تخليت عن أوامره وشرعه فإن الله ينسيك ما آتاك. فقوله: ونسوا حظا مما ذكروا به، أي من التوراة، فنسوها حينما تخلوا عن أمر الله ونقضوا عهد الله وعصوا أمر الله عز وجل. فحذاري حذار من معصية الله، فإنها من أعظم أسباب نسيان ذكر الله ونسيان حفظ كتابه. نعم. وقال: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، هذا يدل على أن الخيانة طبع في اليهود، طبع في اليهود، لأن قال: ولا تزال تطلع على خائنة منهم، فهم يحاولون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يختانونه ليقتلوه، فكذلك هم يختانون أمة الإسلام في إفسادها وإضاعتها وإضاعة أبنائها. فاعف عنهم واصفح، مقصود به اعف عنهم يعني اتركهم، لا تقاتلهم. يعني في كأن هذه مرحلة من مراحل عدم القتال، ولكن هذه نسخت بآية بالتوبة في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولكن أيضا أيها الإخوة، في هذه قاعدة أن الإنسان ينبغي أن لا يناكف من يعاديه دائما، يعني ينبغي أن يصد عنه، أقم أمر الله عز وجل وقيام بأمره وشرعه، ولا يشغلك نباحه، لا يشغلك نباحه وكيده وخيانته. وإن كان المؤمن ينبغي أن يكون حذرا، خذوا حذركم، هم العدو فاحذرهم، لكن لا ينبغي مناكفتهم ومواجهتهم، و يعني كما قال الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني لا يكون همنا هو فقط منطحتهم ومواجهتهم والرد عليهم، ونتساهل فيما أتانا الله. ولا شك أيها الإخوة أن قيامنا بأمر الله عز وجل هو خير دفاع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى حينما استهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام فقيل أنه وتر أمره ولده فلا يهمكم أمره، العاص بن وائل، أنزل الله تعالى سورة إيش؟ الكوثر. أول ما قال فيها: إنا أعطيناك كوثر، إظهار شرفه، إظهار شرفه، وليس مواجهة عدوه، وإنما مواجهة عدو جاءت في الأخير: إن شانئك هو الأبتر. فالذي ينبغي علينا إخوة الإسلام حينما نرى كيد أعدائنا حتى من المنافقين، واليوم ما نجد من إظهار شوكة المنافقين، فيجب أن نظهر الحق ونظهر شرائع الإسلام ونظهر تمسكنا ونستمسك بمبادئنا وما أكرمنا الله عز وجل من محاضن تحفظ الناس وتحفظ أبناءنا ونساءنا. هذه الحقيقة من أعظم ما يكون في مواجهة أعداء الله عز وجل والمنافقين. نعم.
ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي أخذنا من النصارى ميثاقهم مثل ميثاق المذكورين قبلهم من بني إسرائيل، فنسوا حظا مما ذكروا به، أي أهملوا من الميثاق المأخوذ عليهم نصيبا وافرا عقب أخذه عليهم، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، أي بين اليهود والنصارى، وقيل بين النصارى خاصة، افترقوا إلى اليعقوبية والنسطورية والملكانية، وكفر بعضهم بعضا وتظاهروا بالعداوة في ذات بينهم، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، أي سيلقون جزاء نقض الميثاق. قد جاءكم رسولنا.
نعم، هنا قوله تعالى: ومن الذين قالوا إن النصارى، يعني أيضا النصارى أخذ الله ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. الشاهد ما هو؟ الشاهد تحذير أمة الإسلام من أن ينسوا حظ ما من أن ينسوا ميثاق الله فينسيهم حظ ما ذكروا به. فاليهود والنصارى نسوا أمر الله وميثاقه فكان ما كان. قال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، وهذا يدل على أن الإنسان إذا ترك أمر الله فإن الله تعالى يشغله بنفسه ويشغله بغيره. قال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، هذا بين اليهود والنصارى، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وأيضا بين أصناف النصارى، أنتم تعرفون النصارى ليسوا على طائفة واحدة، وبينهم بغضاء وعداوة، فالله تعالى جعل ذلك بينهم إلى يوم القيامة، فطوائفهم متعددة، وهم وإن كانوا ضدنا يدا واحدة إلا أنهم فيما بينهم صراع وعداوة، والبغضاء والعداوة هي الذي الظاهرة، والبغضاء هي الباطنة. نعم.
قد جاءكم رسولنا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب المنزل عليكم، وهو التوراة والإنجيل، كآية الرجم وقصة أصحاب السبت المنسوخين قردة، ويعفو عن كثير مما تخفونه فيترك بيانه، وقيل معناه يعفو عن كثير منكم فلا يؤاخذهم بما يصدر منهم. قد جاءكم من الله نور، النور محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الإسلام أو القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه، أي ما رضيه الله، سبل السلام، طرق السلامة من العذاب، الموصلة إلى دار السلام وهي الجنة، المنزهة عن كل آفة، ويخرجهم من الظلمات الكفرية إلى النور الإسلامي. عن عكرمة قال: إن نبي الله أتاه اليهود يسألونه عن الرجم فقال: أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن سوريا، فناشده النبي صلى الله عليه وسلم بالذي أنزل التوراة على موسى والذي رفع الطور وبالمواثيق التي أخذت عليهم حتى أخذه أفكل. فقال: إنه لما كثر فينا جلدنا 100 جلدة إنه لما كثر فينا جلدنا 100 جلدة وحلقنا الرؤوس أي وتركوا الرجم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الزانيين اليهوديين بالرجم، ونزلت هذه الآية.
هذه الآية أيضا في بيان حال أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، وكان مما أخفوه إيش؟ حكم الرجم، فإنهم ألغوه من حكمهم وأبقوه على 100 جلدة. وأتوا يعني حينما تنازعوا بينهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أن حكم الإسلام فيهم أرحم، أو بمعنى هو أرحم لكنه في ظنهم أنه سيبطل أو ليس فيه الرجم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتنازعون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا في كتبهم. القصة التي ذكرها المؤلف، قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وهذا يدل على أن كتاب الله عز وجل بين وهو نور واضح، قد أظهر فيه الله تعالى الحق وأحكامه. نعم، قال قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه، وهذا يدل إخوة الكرام على أن من اتبع رضوان الله اتبع ما يرضي الله اتبع ما يحب الله فإنه يهديه الله. قال يهدي به الله من اتبع رضوانه، فينبغي إخوة الكرام أن ننظر إلى هذا المعنى الدقيق، أن اتباع رضوان الله وأن اتباع ما يحبه الله من أوامره وطاعته وتوحيده هذا سبب من الأسباب التي يزيدك الله تعالى هداية إلى هدايتك في كتابه، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، يعني أكمل لهم الدين. وكلما أقبلت على ربك بطاعته ورضوانه ومحبته وأتيت ما يرضيه فلا شك أن الله يزيدك منه قربا وعلما وفهما وهداية وتوفيقا. ولذلك من أراد الهداية إلى العلم الراجح الصحيح فعليه بالطاعة، فعليه بالعبادة، فعليه بالإقبال على الله، فعليه بالصدق، فعليه بما يحب الله تعالى، فإن هذا أحرى الناس بأن يهدى إلى العلم النافع الصحيح المبارك بإذن الله. نعم،
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أي صاروا بقولهم هذا من الكافرين. قل فمن يملك من الله شيئا، أي فمن يقدر أن يمنع الله تعالى إن أراد أن يهلك المسيح، وإذا لم يقدر أحد أن يمنعه من ذلك علم أنه لا إله إلا الله ولا رب غيره ولا معبود بحق سواه، ولو كان المسيح إلها كما تزعم النصارى لكان له من الأمر شيء، ولقدر أن يدفع عن نفسه، وأنتم تزعمون أنه صلب وقتل، فهل لا دفع عن نفسه الصلب والقتل لو كان إلها، ولم يقدر أيضا أن يدفع عن أمه الموت عند نزوله بها، فإذا لم يقدر على الدفع عنها كان أعجز عن أن يدفع عنكم شيئا من أمر الله، يخلق ما يشاء كما خلق عيسى من أم بلا أب.
هذه الحقيقة الآية هي من أبلغ الآيات في الرد على النصارى، من أبلغ الآيات في الرد على النصارى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال الله قل فمن يملك من الله شيئا، أراد أن يهلك المسيح. لو كان المسيح إلها لحمى نفسه من الموت، لنفع نفسه من الموت، وقال وأمه، أن يهلك المسيح ابن أمه، أيضا لو كان المسيح إلها لحم أمه من الموت التي ماتت قبله، ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض. وهذا أيضا مما يرد فيه عليهم بأن الحكم في أمر السماوات والأرض لله وحده، وأيضا مما يرد عليهم فيه أنهم يزعمون بطلانا باطلا أنه صلب. فكيف تزعمون أن الإله صلب؟ كيف ما ينقذ نفسه من الصلب إذا كنتم تزعمون ذلك؟ وإلا فإن الله عز وجل رفعه إليه. فهذه الآية من الآيات التي فيها رد على النصارى وإبطال لعقيدتهم وشركهم. نعم،
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، أثبتت اليهود لأنفسها ما أثبتته لعزير حيث قالوا عزير ابن الله، وأثبتت النصارى لأنفسها ما أثبتته للمسيح حيث قالوا المسيح ابن الله، وأثبتوا لأنفسهم أنهم أحباء الله بمجرد الدعاوى الباطلة والأمان العاطلة. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فما باله يعذبكم بما تقترفونه من الذنوب بالقتل والمسخ وبالنار في يوم القيامة كما تعترفون بذلك، فإن الابن من جنس أبيه لا يستر عنه ما يستحيل على الأب، وأنتم تعذبون، فهذا يدل على أنكم كاذبون، بل أنتم بشر ممن خلق، أي جنس من خلق الله، من خلقه الله تعالى، أي جنس من خلق الله تعالى كسائر عباد الله، يحاسبهم على الخير والشر ويجازي كل عامل بعمله. عن ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن عطاء وبحري بن عمرو وشاس بن عدي فكلموه، وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته، فقالوا: ما تخوفنا يا محمد، نحن أبناء الله وأحباؤه، إلى آخر الآية.
نعم، هذه الآية واردة في هدم اعتقاد من اعتقاداتهم الباطلة، وهو أنهم يظنون أنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنه لا يعذبهم إلا أياما معدودات، وهي أيام التي عبدوا فيها العجل، هكذا ظنهم، فهم يزعمون ذلك. والقصة التي وردت فيها نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بعض أحبارهم أو بعض كبارهم يدعوهم إلى الإسلام، وخوفهم عقاب الله وعذابه، قالوا: يا محمد، أتخوفنا عذاب الله ونحن أبناء الله وأحباؤه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني كيف عذبكم أيضا، كيف عذبكم بما عذبكم به من قبل مما أنزل الله تعالى عليه عقاب بني إسرائيل. فهذه رد على كل من يزعم أن له عند الله منزلة لا يمسه فيها عذاب. وفي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل لا يعذب حبيبه، أو لا يعذب حبيبه المطيع، لأنه قال: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، فأما المطيع فإن الله عز وجل يحبه ولا يعذبه بل يكرمه. وليس ذلك الحبيب أو محبة الله راجعة إلى نسب أو حسب، وإنما راجعة إلى طاعة وإلى قرب منه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية دليل على إبطال كل شرف غير شرف الدين، ولا شرف النسب إلا من شرفه الله عز وجل، وكل من تشرف أو كل من رأى لنفسه شرفا بغير الدين فإن هذا الشرف يمنعه من الاستقامة على طاعة الله وقبول الحق، لأنه يزعم أنه فوق الناس أو فوق الآخرين فلا يقبل الحق. وعلى هذا فإن الإنسان ينبغي أن يعرف نفسه ولا يرى لنفسه حقا على الآخرين. ومن المشكلات التي نواجهها اليوم، أو هي حقيقة من الأشياء التي تمنع الإنسان من قبول الحق، هذه المناصب وهذه الشهادات التي يتفاخر بها الناس، والله إنسان أستاذ دكتور فلا يقبل الحق من أصغر منه. هذه الحقيقة إخوتي الكرام هي ثقافة وافدة من الغرب، وإن كانت هي من مناصب العلم تتخذ فلا بأس، يعني لا إشكال فيها، يعني أقصد شرعا، ولكن الإشكال في أن تكون سببا في طغيان الإنسان، في أنه والله وصل إلى مراتب عليا لا يقبل فيها الحق. إياك إذا بلغت منصبا من المناصب، دكتورا أو قاضيا أو غير ذلك، أو وجيها، أن يكون ذلك مانعا من موانع قبول الحق وزيادة العلم والقرب من الحق وأهله. نعم.
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا هو محمد صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، انقطع الرسل قبل بعثه صلى الله عليه وسلم مدة من الزمان، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير كراهة أن تقولوا هذا القول معتذرين عن تفريطكم، فقد جاءكم أي لا تعتذروا فقد جاءكم بشير ونذير وهو محمد صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس قال كان بين ميلاد عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 569 سنة.
يا أيها الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، وهذا يدل على أن بين أنبياء بني إسرائيل وبين النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، إذ أن أنبياء بني إسرائيل كانوا يتوالون، يعني فيهم 300 نبي، فلا ينقطع قوم إلا وفيهم نبي، حتى جاء عيسى عليه السلام ثم انقطعت النبوة أو الرسالة عنده إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكان بينهما 569 سنة. 569 سنة، يعني قرابة 600 إلا قليل، 600 سنة. هذه فترة الرسل، هذه زمن الفترة، وزمن الفترة كان فيها أهل الكتاب على دين النصرانية وعلى دين اليهودية، ثم جاء ثم دخل ثم عم الشرك في 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 الجزيرة، واختلف الناس، وبقيت بقية أيضا على ملة إبراهيم، منهم ورقة بن نوفل وغيره. فعلى كل حال هذه الفترة قال الله تعالى ممتنا فيها على أهل الكتاب، جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، يعني هنا يكفرون بما في كتبهم من أن الله عز وجل بشرهم بأنه سيأتي نبي وصفه كذا في مكان كذا، فلما علموا أنه من العرب كذبوا وكفروا وجحدوا وكتموا ما في كتبهم من التبشير به. قال فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وهذه الآيات كلها لاحظوا أن السياق متتابع في حال أهل الكتاب ودعوتهم، يعني استمر السياق لما كان السياق ابتداء في المواثيق وهو الميثاق على بني إسرائيل، ومن الميثاق على بني إسرائيل أن يؤمنوا بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء في كتبهم، فهذا من الميثاق. فكل الآيات الواردة هنا كلها جاء واردة في سياق المواثيق، وإنها هذه الآية. نعم.
وجعلكم ملوكا أي وقد قدر أن يجعل منكم ملوكا، وقال وجعلكم كما تقول قرابة الملك نحن الملوك، وقيل المراد بالملك أنهم ملكوا أمرهم بعد أن كانوا مملوكين لفرعون. وعن مجاهد قال وجعلكم ملوكا أي لكم بيوت وزوجات وخدم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سأله رجل ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال ألك امرأة تأوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ قال إن لي خادما. قال فأنت من الملوك. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وهو التوراة وما فيها من أحكام الله تعالى الأرض المقدسة.
هنا قوله وإذ قال موسى لقومه، هنا تذكير لبني إسرائيل في مخالفتهم أمر الله ورسوله، وليست يعني الآية قبلها في خطاب أهل الكتاب المعاصرين، ثم جاءت هذه الآية في تذكيرهم بسلفهم الذين خالفوا أمر الله وتلكأوا عما أمرهم الله به. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. ما هي نعمة الله عليهم؟ إذ جعل فيكم أنبياء، يعني الله تعالى جعل في بني إسرائيل من الأنبياء ما لم يجعل في غيرهم من الأمم، وجعل فيهم أكثر من 300 نبي، فهذا من كرامته من إكرامه لهم وتفضيلهم. قال وجعلكم ملوكا أي فضلكم على العالمين، ولهم السطوة في الأرض ولهم الحكم وهذا الملك، وأيضا ملكهم في أنفسهم أنكم أحرار بعد أن كنتم عبيدا لي وتحت مسوسين من فرعون. فهذا قد تمكنوا بملك مستقل لهم في كل إنسان في نفسه وماله. ولهذا أورد المؤلف هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال: ألك امرأة تأوي إليها؟ هذا عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه سأله رجل قال: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: أن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما إيش حيزت له الدنيا. فالإنسان ينبغي حقيقة إذا كفاه الله مؤونة نفسه ومؤونة سكنه وصحته وأهل بيته، فإن هذا هو الحقيقة، هي حياة الغنى، هي الحياة الكفاية. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش كفافا. فينبغي للإنسان ألا يتطلع من أمور الدنيا إلى الكمالات، فإن الكمالات أيها الإخوة لا تزيد الإنسان إلا حقيقة تعلقا وشغلا وهما ونحو ذلك. واسألوا أهل الدنيا والتجارات، كل ما زاد حجم الدنيا عندك عن حاجتك فستشغلك. يعني مثلا إذا كان الإنسان والله يتاجر فلا بأس بالتجارة، يبتغون فضلا من ربهم، ولكن أهل التجارة اسألوهم فستجدون أنهم مشغولون حتى عن أهليهم وأولادهم بتجاراتهم. فالإنسان لا يتطلع إلى الغناء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سأل ربه الغناء أبدا، وخير بين الملك والنبوة فاختار النبوة، وسأل ربه: اللهم أن يسألك كفافا. فهذا يدل على الإنسان الحقيقة إذا أغناه الله بنفسه وأهله وولده ومسكنه فإن الله تعالى كفاه. طيب، نعم.
الأرض المقدسة هي فلسطين والمقدسة المطهرة، وقيل المباركة التي كتب الله لكم، أي قسمها وقدرها لكم في سابق علمه، وجعلها مسكنا لكم، أي عندما كانوا صالحين، فلما أفسدوا أخرجهم منها. ولا ترتدوا على أدباركم، أي لا ترجعوا عن أمري وتتركوا طاعتي وما أوجبته عليكم من قتال الجبارين جبنا وفشلا فتنقلبوا خاسرين لخير الدنيا والآخرة. قال
يعني هنا القصة أمرهم بالدخول لقرية، قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها. قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. ما هي الأرض المقدسة؟ هي فلسطين التي كتب الله لكم. وقد كان بنو إسرائيل في فلسطين. متى أتوا إلى مصر؟ ها؟ في عهد يوسف عليه السلام. يعقوب كان في فلسطين، فلما ذهب يوسف إلى مصر مع القافلة، ثم قصته الطويلة، فلما تمكن ورفع أبوه على عرش: أتوني بأهلكم أجمعين، يأتوني إلى مصر. فأصبح بنو إسرائيل في مصر حتى وقت موسى عليه السلام، فأذن الله لهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، أن يعودوا إلى أرضهم المقدسة. فهنا تأتي القصة حين أمرهم الله تعالى ذلك، قال: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. نعم.
قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، قوم عظام الأجسام، طوال متعاظمون، وهم العماليق الكنعانيون، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. تصريح أن امتناعهم من الدخول ليس إلا لهذا السبب. قال: رجلان هما يوشع وكالب بن يوفنى، وكانا من الاثني عشر نقيبا من الذين يخافون، أي يخافون من الله عز وجل، وقيل من الذين يخافون ضعف بني إسرائيل وجبنهم، أنعم الله عليهما بالإيمان واليقين بحصول ما وعدوا به من النصر والظفر. ادخلوا عليهم الباب، أي باب بلد الجبارين، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قالاه ثقة بوعد الله. قالوا أي قال بنو إسرائيل لموسى إنا لن ندخلها.
هنا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. ما الذي أخبرهم أنهم جبارين؟ الاثنى عشر الذين ذهبوا وعشرة منهم أفشوا الخبر لقومهم كما ذكرنا قبل قليل، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه 12 نقيبا إلى الجبارين لقوم الجبارين فأخبروهم بما كانوا عليه، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. هنا أصيبوا بالجبن، أصيبوا بالجبن وأصيبوا بالخوف والهلع، حتى فإن يخرجوا منها فإن داخلون. وفي هذا حقيقة دلالة على أخوة الكرام على أن الإنسان إذا جبن عن أمر الله وضعف فإن هذا الحقيقة تخلي، وكما أيها الذين من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. قال رجلان، هذان الرجلان من هما؟ منهم يوشع بن نون الذي ملك أمر بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، الذين يخافون الله عز وجل ولم يخبروا بأسرار بالسر الذي تكاتموه بينهم، وأيضا هم يخافون الله بأنهم على أمره وأن الله تعالى أمرهم بالدخول للأرض المقدسة، الذين يخافون أنعم الله عليهما بالقوة والثبات. ولذلك من أنعم الله عز وجل عليه بالقوة والثبات هذا حقيقة أنعم الله عز وجل عليه حقيقة. من كان على قوة وثبات في دينه لا يخاف في الله لومة لائم، فإن هذا مما أنعم الله تعالى عليه وثبته واختاره واصطفاه. أدخلوا عليهم الباب، يعني باب القرية، يقصد إما باب القرية أو أدخلوا عليهم أسلكوا الطريق والله تعالى معكم، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وهذا من قوة يقينهم بالله عز وجل. وعلى هذا إخوة الكرام فإن الإنسان كلما كان قوي الثقة بالله ومتوكلا على ربه فإنه لا يهاب ما أمامه من الصعاب. فهؤلاء يقولان ادخلوا عليهم الباب حتى ولو كانوا من كانوا فإن الله معكم، وعد من الله بقوله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. في هذا دليل إخوة الكرام، ونحن اليوم في خضم الفتن والمتغيرات فإن الناصح الأمين الذي يخاف الله عز وجل وأنعم الله عز وجل عليه بالثبات يثبت الناس ويأمر الناس بالمحافظة على أمر الله ودينه مهما غشيهم ما غشيهم من الظلمات والجهلات والفتن، فإن الصادقون الثابتون الناصحون المخلصون يجعلهم الله تعالى حصنا حصينا للمجتمع. فحري بالمسلم من أمثالكم من طلبة العلم أيها الإخوة أن نكون حصنا للمجتمع في خضم هذه المتغيرات، وأن نأمر الناس بالحق وأن نثبتهم على ما أمرهم الله تعالى به، وأن نكون قدوة لهم في المحافظة على شرع الله وعلى أمر الله وعلى دين الله وعلى ما فيه رضا الله عز وجل، فإن في هذا بلوغ النصر والتمكين والتوفيق بإذن الله تعالى. فإن هذان الرجلان أصبحا إمامان ذكرهم الله في كتابه، ونسي القرآن من نسي من الآخرين الذين تخلوا وعجزوا. نعم.
قالوا أي قال بنو إسرائيل لموسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، وكان هذا القول منهم فشلا وجبنا أو عنادا وجراءة على الله وعلى رسوله، فاذهب أنت وربك فقاتلا. قالوا هذا جهلا بالله وبصفاته وكفرا بما يجب له، إنا هاهنا قاعدون أي لا نبرح هذا المكان ولا نتقدم معكم ولا نتأخر عن هذا الموضع، وكان ذلك في جبل نبو المشرف على الأرض المقدسة من أرض الأردن. قال موسى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، قاله يأسا منهم يعني أما هم فقد خرجوا عن طاعتي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين وميزنا عن جملتهم ولا تلحقنا بهم في العقوبة. وقيل المعنى فاقض بيننا وبينهم. قال فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم أي على هؤلاء العصاة بسبب امتناعهم من قتال الجبارين 40 سنة لا زيادة عليها. قيل إنه لم يدخلها أحد ممن قال إنا لن ندخلها. يتيهون في الأرض يتحيرون فيها يذهبون ويجيئون على غير هدى. وهي أرض سيناء والنقب. وقد كان معهم في التيه موسى عليه السلام. وعن ابن عباس قال تاهوا 40 سنة فهلك موسى وهارون وكل من جاوز 40 سنة. فلما مضت 40 سنة نهض بهم يوشع بن نون وهو الذي قام بالأمر بعد موسى وهو الذي افتتحها أي بالجيل الذي رباه موسى على يديه جهادا وصبرا.
طيب لعلنا نجعل التعليق على هذه الآيات بعد المغرب إن شاء الله. بقي من الوقت 5 دقائق. نترككم مع دعاء والاستعداد للإفطار. أسأل الله عز وجل أن يتم علينا وعليكم نعمته وأن يزيدنا وإياكم علما وفهما وأن يوفقنا وإياكم للثبات على الدين وأن يفتح لنا ولكم أبواب الخير والتوفيق. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وقفنا بارك الله فيكم عند قصة موسى مع قومه في دخول القرية. ولعلنا نكمل الدروس والعبر بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. هذه الآية تدلنا على أن هناك أناس ممن يختارهم الله عز وجل ويبقي ذكرهم ويعلي مكانتهم وفضلهم ممن يخاف الله ويقيم أمره ولا يخاف في الله لومة لائم. كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذان الرجلان أبقى الله ذكرهما وكان لهما من المكانة في بني إسرائيل بعد ذلك ما كان. ولذلك إخوة الكرام نعلم أن من يمكنه الله في الأمة لا يمكن حتى يبتلى. والابتلاء ليس بمعنى أن يعذب أو يؤذى أو يسجن، لا، وإنما يبتلى في قلبه، في صدقه، في خوفه من الله، في نيته، في حظوظه النفسية. هل يختار حظوظ الدنيا وحظوظه النفسية من رئاسة والمال ونحو ذلك؟ المسألة اختبار رباني بما هل أنت لله أم لا. فإن كنت لله فالله عز وجل سيبلغك مبلغا عظيما، كما قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. أهل الإمامة هم أهل الصدق، أهل الإخلاص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا إيش أول المسلمين. فليكن الإنسان ويخلص صادقا مع الله مخلصا له. فالذي يخلص لا يخاف الله لومة لائم. الذي يخلص لا يتقلب في أموره في دينه. الذي يخلص لا يتراجع ولا ينثني لحظوظ. هذا أيها الإخوة مما نحتاجه في هذا الزمن. قال ادخلوا عليهم الباب. الإنسان ينبغي أن يكون حازما في قراراته التي فيها إقدام على أمر الله عز وجل وليس فيها جرأة أو مخاطرة. الأمر مدروس بجميع أموره، فإن الله عز وجل بعث 12 نقيبة ليعرفوا ما هو حال هؤلاء وكيف يواجهونهم وغير ذلك من الأحوال. فهناك دراسة للأمر. فالإنسان ينبغي أن لا يخاطر. وليست أيها الأخوة الإنسان هو الجريء هو صاحب يعني القلب القوي والثبات، لا، ليست هي الجرأة وليست هي المخاطرة لا، وإنما الدراسة والثبات والإقدام في وقته وفي زمنه وبما أمر الله عز وجل ورسوله، يعني من غير مخالفة لأمر الله ورسوله. قال: فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. الإنسان إذا سعى في أمر الله ولو كانت أمامه المخاطر كلها فإن الله سيبلغه مأمنة وسيمكن له ولو بعد حين، ولو بعد حين قد يبتلى قد يعذب إلى غير ذلك، لكنه يمكن بأمر الله ما دام نيته خالصة وما كان منهجه صحيحا في وفق ما أمر الله ورسوله. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. هذا حال المتراخين المتخاذلين أصحاب الدنيا. ترى الإنسان يوقع كل ما تعلق بالدنيا خلاص ما يستطيع المخاطر، اللي تعلق بالدنيا والترف ويعيش الترف ما يستطيع خاطر. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يعني يرفه نفسه كثيرا، لأن هذا الترفه لن يستطيع معه الخلاص حينما تأتي ساعة الخطر والاختبار والابتلاء، لأن التخلي عن زينة الدنيا صعب. قال: فاذهب أنت وربك فقاتلا. انظر إخوة الكرام، من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ هؤلاء قوم موسى المؤمنون به. كلمة عظيمة يا إخوان الكرام، يتخلى الإنسان عن الدين حتى يقول والله مالي وما لكم شأن. هذا التولي صح، التولي الحقيقي، الارتداد الحقيقي. قال: اذهب أنت وربك فقاتلا. ما قالوا والله ما نستطيع، قال: اذهب أنت وربك فقاتلا، يعني أنت متوكل على الله روح، احنا ما نستطيع، أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ورسوخ في القعود والخذلان عياذا بالله. قال موسى: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. هذا النبي، نبي يقول لا أملك إلا نفسي وأخي. ومعنى ذلك يا أخوتي الكرام، إذا رأيت الناس يتساقطون أمامك فلا يهمك الأمر، فإنك أنت على الحق ولو كنت وحدك ما دمت ثابتا. هذا موسى يقول إني لا أملك إلا نفسي وأخي هارون أخوه. طيب وين يوشع؟ وين رجل آخر؟ ما يدري موسى، ما يدري هل يثبت يوسع أو ما يثبت. أما هارون فهو نبي معصوم لا يمكن يتراخى. وهذه مسألة مهمة يا أخوان الكرام، إذا كان موسى عليه السلام يخشى على يوشع والرجل الآخر فضلا عن غيره، فإن الإنسان يخوى لا يملك أحدا، لا يستطيع أن يضمن أحدا في الدنيا. لا تقول فلان كيف تغير ولا فلان كيف اختلف، إنما عليك نفسك، وإياك ثم إياك أن تقول والله فلان وفلان اختلفوا. لا تتحدث عن الناس، تحدث عن نفسك. بعض الناس دائما لغته نقدية للآخرين، فلان اللي كذا فلان اللي كذا. لا يا أخي، وما أدراك أنت حينما تبتلى أن تثبت أم لا. حقيقة ينبغي أن كل إنسان همه نفسه أولا، لا تضمن أحد في هذا الزمن. إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يعني هنا أن موسى عليه السلام لا يريد الفراق معهم في الآخرة، بمعنى هم كفارا، هم لم يكفروا يعني بدين الله، وإنما تخاذلوا عن نصرة نبي الله تعالى، تخاذلوا وتراجعوا. وإن كان هذا من أكبر الكبائر كما هي من أكبر الكبائر التولي يوم الزحف، فقوله فافرق بينه وبين القوم الفاسقين يعني لست منهم ولهم ليسوا منا، يعني أنا بريء من فعلهم. ولهذا ينبغي إخوة الكرام أن الإنسان يتبرأ من حال المتخاذلين، وأني أبرأ إلى الله من فعلهم. وليس هذا فيه تزكية للنفس، ما دمت متوكلا على الله لا تظن في نفسك أنك والله أنت خير منهم أو أنك أزكى منهم، لا، وإنما أنت ترجو أن تكون على الحق ولا تريد أن تكون منهم، فافرق بيننا، ابعدني عنهم ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فمعنى ذلك دليل على إنسان ينبغي أن يجانب أهل الدنيا، ينبغي أن يجانب أهل التخاذل. والله إذا كنت تجلس مع أناس يخذلونك فاعرف أنك ستخذل يوما ما ولا تستطيع أن تقوى نفسك. إياك أن تجلس مع أناس يخذلونك، اجلس مع أناس يثبتونك على الحق، ولا تجلس مع أناس يجرؤونك فوق ما حدود ما أمر الله تعالى به. فكن معتدلا، معتدلا مع أناس يسلكون المنهج السليم الصحيح الذي هو ثبات واستقامة على أمر الله وقيام بأمر الله، لا إفراط ولا تفريط. نسأل الله يثبتنا وإياكم على الحق. نعم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. ليش 40 سنة؟ لماذا 40 سنة؟ ليتبدل الجيل كله ويأتي جيل جديد. إذا كان موسى عليه السلام، إذا كان نبي حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، يعني أشده وبلغ 40 سنة، الإنسان يبلغ كمال سنه بمعنى ينتقل إلى رشده، فهناك الجيل ينتقل بعد 40 سنة، كل 40 سنة يتغيرون. ولذلك نحن قبل 40 سنة كان الأمر ليس كما هو الآن، ليس كما هو الآن. فأراد الله عز وجل أن عقوبة لهؤلاء قال فإنها محرمة عليهم، وهي إيش؟ الأرض المقدسة، ليسوا أهلا لها أصلا، ليسوا أهلا للنصر. فيا أخوان الكرام، هل نحن أهل للنصر؟ هل نحن أهل للنصر؟ هكذا حقيقة ينبغي أن ننظر. الله عز وجل لا يعطي النصر إلا لأهله القائمين به، الثابتين على دينه، المستعدين للقيام بشرعه. حرمت عليه 40 سنة يتيهون في الأرض، زمن التيه، زمن التيه هو زمن الخذلان، زمن التخاذل. وإننا لنرى اليوم إخوة الكرام تخاذل في الأمة، ولكن نرى نبتا فضل الله مباركا، هؤلاء الذين نشأ الصالح في دروس العلم وحلقات التحفيظ، وهؤلاء الذين يستقيمون على أمر الله، هؤلاء بإذن الله هم جيل المستقبل الذي نرجو الله تعالى أن يجعلهم سببا في نصر الأمة وتمكينها، ونسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: واتل عليهم نبأ ابني آدم واسمهما قابيل وهابيل، قيل كان قربان قابيل حزمة من سنبل لأنه كان صاحب زرع واختارها من أردأ زرعه، وكان قربان هابيل كبشا لأنه كان صاحب غنم أخذه من أجود غنمه، فتقبل الله قربان هابيل فرفع إلى الجنة، ولم يتقبل قربان قابيل فحسده وقال: لا بد أن أقتلك، وكان ذلك منه غيرة وحسدا. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، كأنه يقول لأخيه: إنما أتيت من قبل نفسك لا من قبلي، فإن عدم تقبل قربانك بسبب عدم تقواك. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، أي إن قصدت قتلي، ما أنا بباسط يدي إليك، أي فلن أقصد قتلك. وهذا استسلام من هابيل للقتل، كما ورد في الحديث: إذا كانت الفتنة فكن خيرا كخير ابني آدم. أما في شرعنا فيجوز دفعه إجماعا، وهو مأمور به، وفي وجوب ذلك عليه خلاف، والأصح وجوب ذلك لما فيه من النهي عن المنكر، ولقوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وقوله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وهذا في غير الفتنة والشبهة. أما حين تكون الفتنة ويرى كل من الطرفين أنه يقاتل الآخر في سبيل الله، فقد قيل: الأولى ترك الدفع بدلالة هذه الآيات والأحاديث الموافقة لها. إني أريد أن تبوء بإثمي، أي بإثم قتلك لي، وإثمك الذي قد صار عليك بذنوبك من قبل قتلي، فطوعت له نفسه قتل أخيه، أي سهلت نفسه عليه الأمر وشجعت وصورت له أن قتل أخيه طوع يده سهل عليه، وأن فيه كسبا له وشرفا، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، لما قتل أخاه لم يدر كيف يواريه لكونه أول ميت مات من بني آدم، فبعث الله غرابين أخوين فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حث عليه قال: يا ويلتا، كلمة تحسر وحزن، والويلة الهلكة. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، فأواري سوءة أخي أي جيفته، فواراه بدفنه في التراب.
هذه القصة ما علاقتها بقضية العقود والمواثيق والأحكام التي يعني التي شرعها الله عز وجل في هذه السورة؟ هي مقدمة لحكم من الأحكام، وهو حد القتل والحرابة، فلذلك كانت مقدمة له. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، يعني أن هذه القصة حق. إذ قرب قربانا، فكان من حال وسنة آدم وذريته أو بنيه أنهم يقربون لله قربانا فتأكله النار، إذا كان مقبولا تأكله النار. فأحدهما وهو هابيل قرب شاة طيبة من طيب ماله، وكان راعي غنم، وقابيل راعي زرع، فقرب سنبلا من أسوأ ما عنده، فتقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل، فحسد قابيل هابيل أخاه: لماذا تقبل صدقته ولم تتقبل صدقتي أو قرباني؟ وهنا دروس أيها الإخوة، وهو أن الله عز وجل إنما يتقبل عملك بحسب ما في نيتك، إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه الآية إخوتي الكرام، من تأملها حقيقة فإنه يعلم أن قبول الأعمال مرتبط بالنيات، قبول الأعمال. فهذا الرجل تصدق بسنبل، تصدق، لكنه ذهب واختار أسوأ الأموال، أسوأ ماله، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن إذا ما كان الإنسان عنده إلا مثل هذا المال ما هي بأس، ولكن حينما يختار صاحب مزرعة ثم يختار أسوأ ما عنده ثم يتصدق به أو يخرجه زكاة حق الزكاة الواجبة، فإن هذا عدم قيام بأمر الله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني واحد أعطاك إياه ما قبلته. وهذه المسألة متعلقة بالحقوق الواجبة ابتداء، يعني الحق الواجب عليك تروح تأخذ السيء منه، فهذا لا يقبل منك لأنك تعمدت في أخذ السيء، لكن والله ما عندك إلا كله على حال سيء لا بأس. أيضا إذا كان الإنسان عنده شيئا من الطعام الفضل عنده طعام وقدمه لا بأس في ذلك، لأن هذا بقي بعد طعامه وفضلة من طعامه، وليس قصده أنه يتصدق به لكونه سيئا. الشاهد أن العبرة في ما يقع في قلبك من اختيار السيء أو الحسن، وأنك ترضى لله خير ما عندك. وهذا إخوة الكرام في كل شيء، في كل شيء، هل أنت تقدم في وقتك الفاضل لله؟ أحسن الأوقات تقدمها لله كالفجر والسحر وأوقات الذكر وأوقات طلب العلم، هذا الحقيقة مما يقدمه الإنسان يفضل فيه حق الله على حق نفسه. فإذا قدمت كنت ممن يقدم أمر الله على أمر نفسه في أموره فاعلم أن ذلك خير لك والعاقبة لك، والله يتقبل أمرك وسيكون شأنك بإذن الله عند الله مقبولا. قال لأقتلنك. هنا كيف اجترى ابن آدم على القتل، وكيف يعني وصل به الحد إلى هذا؟ هذا يدلنا هذا أمر الله عز وجل أراده ليبين خطر الحسد، وكيف يصل الحسد بالإنسان إلى أن يجترئ على قتل أخيه. يعني الإنسان الحقيقة في الحسد درجات، يصل الحسد أحيانا إلى البغي وإلى القتل، فهذا صورة من صوره. وأول معصية عصي الله عز وجل بها الحسد والكبر. قال لأقتلنك، قال ذلك الرجل المطيع ما يعني ما يعني واجهه بكلمات فيها لأقتلنك أنا، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هكذا هم أهل البر والإحسان والطاعة، لا يقابلون الإساءة إلا بإحسان. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك. هذا حقيقة من أكرم الأخلاق، أن الإنسان يحسن إلى من أساء إليه أو يترك من أساء إليه، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن. وهنا مسألة عن قضية المدافع عن النفس، كما ذكر المؤلف أن الأصل في المسلم أن يدافع عن عرضه وعن دمه إذا وصل الأمر إلى روحه ونفسه وماله وأهله، فإن الواجب عليه أن يدافع ليدفع الصائل. ولكن إذا كان الأمر متعلق بكلام ولا يتعدى ذلك إلى يعني حرمات، فإن الإنسان ينبغي أن يتجاوز عن ذلك ما استطاع. قال فطوعت له نفسه قتل أخيه. هنا أخوة الكرام ينبئنا الله عن أن النفس الأمارة بالسوء تدفع الإنسان أحيانا إلى أشياء خطيرة جدا. يعني هنا الإنسان ينبغي أن يعرف أن النفس الأمارة بالسوء يؤزها الشيطان وزا ويدفعها دفعا حتى تعصي الله وتفعل ما لا يرضي الله عز وجل. فهذه النفس هي النفس السيئة وليست النفس الحسنة أو النفس المؤمنة. سهلت عليه ذلك. ثم قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. في هذه القصة اكتشافات جديدة، منها أن الإنسان تعلم من الحيوان، يدل على الإنسان يتعلم من الحيوان. الطيران هذا وهو من أعظم وسائل النقل الآن، إنما هو أصلا صورة من الطيران، من طيران الحيوان الطير. فالإنسان يتعلم من الحيوان، وهذا يدل على الإنسان ينبغي أن يتعلم حتى من هو دونه، من هو دونه أقل منه علما، فهذا الإنسان تعلم من الطير. فالثاني تعلم الإنسان من هذا الغراب الدفن، دفن السوءة. فهذه من الاكتشافات التي كانت في أول عهد بني آدم، وهذا يدل على أن الإنسان بخبرته ومخالطته للأجناس الأخرى وغير ذلك يكتشف أشياء وأشياء، وهذا من حكمة الله في البشر. نعم. وفي هذه القصة الحقيقة أيها الإخوة، يعني الحسد بين الإخوة جاء في هذه القصة وجاء في قصة يوسف، وانظروا كيف فعل. فالإنسان الحقيقة ينبغي أن يحذر من ذلك وأن يحمد الله على ما آتاه من فضله، وألا يتمنى ما فضل الله به غيره عليه. نعم.
من أجل ذلك المعنى أن نبأ ابني آدم هو الذي تسبب عنه الكتب المذكور على بني إسرائيل، ولعله إنما خص بني إسرائيل لأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس ولكثرة سفكهم للدماء وقتلهم الأنبياء بغير نفس، أي بغير نفس وجب القصاص بها. أو فساد في الأرض هو الشرك، وقيل الفساد في الأرض قطع الطريق وسفك الدماء وهدف الحرم ونهب الأموال والبغي على عباد الله بغير حق وهدم البنيان وقطع الأشجار وتغوير الأنهار، فكأنما قتل الناس جميعا. عن مجاهد قال: المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فلو قتل الناس جميعا لم يزد على هذا. ومن أحياها أي من عفى عمن وجب قتله. وعن مجاهد أن إحياءها إنجاؤها من غرق أو حرق أو هدم أو هلكة، فكأنما أحيا الناس جميعا أي وجب على الكل شكره. وقيل: كأنما أحيا الناس جميعا في الأجر، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، أي إنه مع هذا التشديد الذي كتبه الله على بني إسرائيل في قتل الأنفس تجد كثيرا منهم يسرفون على أنفسهم بالقتل المحرم والفساد في الأرض.
طيب، هنا قوله تعالى: من أجل ذلك، من أجل تلك قصة نبأ بني آدم واجتراء أحدهما على الآخر بالقتل، شرع الله على بني إسرائيل القتل، شرع الله حرم الله على بني إسرائيل القتل، وأن قتل النفس بغير حق جريمة وكبيرة وفساد وإفساد. وهذا من الميثاق الذي اشتملت عليه السورة كما ذكرته لكم، فمن الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل قضية عدم القتل. وإنما خص بني إسرائيل لماذا؟ لأن كثرة القتل فيهم واجترائهم على القتل أمر ظاهر، فكان الأمر مستقر أول ما استقر على بني إسرائيل. قال الله تعالى: فكأنما قتل الناس جميعا، وهذا تفخيم وتعظيم لقضية القتل، مع أن المسألة قتل شخص واحد، ولكن هذا القتل، هذا الذي اجترى، ما الذي سيبعثه في الناس لو سكت عنه وترك؟ كل إنسان سيجترئ على آخر حينما يكون بينه وبينه خصومة، فيعم القتل في الناس بغير حق. فقوله فكأنما قتل الناس جميعا يعني كأنه نشر هذه الجريمة في الناس، فالله تعالى أراد تعظيمها وتفخيمها، فهي مخالفة عظيمة ولا شك أنها من أكبر الكبائر. والله تعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ويقول تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، عمل يعني عقابه الخلود في النار ليس بالسهل. هذا العقاب العظيم أيها الأخوة يعني يدلنا على عظم الأمر، وسفك الدماء كما تعرفون من أعظم الأمور التي يعني عظمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تلحظون إخوة الكرام أن من الضرورات الخمس أولها بعد حفظ الدين حفظ النفس، لأن الإنسان إذا ما حفظ ما أمن على نفسه ما أقام شرع الله. ولاحظوا أن أول شرع، أول تشريع في سورة البقرة، تشريع من التشريعات هو القصاص، أول تشريع، غير طبعا تحليل الطيبات عموما لا، وإنما تشريع فيه قصاص أو فيه حد من الحدود هو القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى. وهذا يدل على عظم هذا الأمر، وأن إقامة حد القصاص حفظ للأمن. والناس ترون أيها الأخوة إذا ضاع الأمن ضاعت الشريعة وضع التحكيم، يعني الناس يصلون في بيوتهم. حتى أنه في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه يقول أظن حذيفة أو غيره إن كان الرجل منا يصلي في بيته مخافة من الخوارج الذين خرجوا على عثمان، فأصبح الناس لا يصلون إلا في بيوتهم. هذا متى؟ هذا في عهد عثمان، في عهد الخلفاء الراشدين. رأيتم كيف أن الله عز وجل بحكمته عظم هذا القتل وعظم القصاص، لأن فيه أمن للناس في معاشهم وفي إقامة دينهم. نسأل الله يحفظنا ويحفظ علينا أمننا وإيماننا. نعم.
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله نزلت في من خرج من المسلمين يقطع الطريق ويسعى في الأرض بالفساد، وهذه الآية تعم المشرك وغيره ممن ارتكب ما تضمنت، ومحاربة الله عصيانه، ومحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حمل السلاح ضده، ومثلها محاربة المسلمين في عصره ومن بعد عصره إذا خرجوا على الناس بالسلاح وقطعوا الطريق لأخذ الأموال والفتك بالنفوس من غير شبهة ولا إرادة إصلاح أو دفع فساد، ويسعون في الأرض فسادا أن يعيثون فيها مفسدين، أن يقتلوا إن قتلوا نفسا معصومة، أو يصلبوا، الصلب أن يعلق على جذع أو خشبة فيصلبون إن أخذوا المال وقتلوا، وقد قيل الصلب إنما يكون بعد القتل ولا يجوز أن يصلب قبل القتل لئلا يحال بينه وبين الصلاة، والتفصيل في كتب الفقه في باب حد قطع الطريق، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، والمراد بهذا قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى فقط، أو ينفوا من الأرض إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا، وقاطع الطريق بالسلاح يطلب بالخيل والرجال حتى يؤخذ فيقام عليه الحد أو يخرج من دار الإسلام هربا. وعن الشافعي أنهم يخرجون من بلد إلى بلد ويطلبون لتقام عليهم الحدود، وعن مالك أنه ينفى من البلد الذي أحدث فيه إلى غيره ويحبس فيه كالزاني. والظاهر من الآية أنه يطرد من الأرض التي وقع منه فيها ما وقع من غير سجن ولا غيره. وقيل الإمام بالخيار في المحاربين بين العقوبات الثلاث، ذلك لهم خزي في الدنيا، الخزي الذل والفضيحة من قبل أن تقدروا عليهم، استثنى التائبين قبل القدرة عليهم، فلا يطالب المحارب التائب قبل القدرة عليه بشيء من العقوبات المنصوص عليها في الآية السابقة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسقط القصاص وسائر حقوق الآدميين بالتوبة قبل القدرة، وأما التوبة بعد القدرة فلا تسقط بها العقوبة المذكورة في الآية، وليس إلى طالب الدم من أمر المحاربين شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، بل الأمر إلى الإمام.
نعم، هنا حد الحرابة، وهي نازلة في قصة العرانيين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، وكانوا على حال من الشدة والمرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبان إبل الصدقة وأبوالها ليتعافوا، فلما تعافوا ساقوا الإبل وقتلوا الراعي، فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم نفر حتى أدركوهم في الظهيرة فردوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلبوا وأن تسمر أعينهم وأن يتركوا من غير ماء حتى يموتوا، يعطشوا حتى يموتوا. فهذه التي نزلت فيهم الآية في قوله تعالى من إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يعني يخالفون أمر الله عز وجل ويخوفون عباده ويتركون أمر الله، بأنهم هؤلاء تركوا دين الله وكفروا بعد ارتدوا بعد إيمانهم وسعوا في الأرض فسادا، أخذوا الإبل وقتلوا الراعي، فحكم الله فيهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الآية، هذا الحكم كما ذكر المؤلف، إما أن يكون هذا راجع إلى الإمام فيهم بحسب إفسادهم، أو أنهم مراتب، من قتل يصلب، يقتل أو يصلب، من سرق وأخذ مالا من غير أن يقتل تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف من غير أن يقتلوا، من لم يقتل ولم يأخذ مالا وإنما قبض عليه وهو في حال إفساده ورغبته فإنه ينفى من الأرض. هل هذا بهذا الترتيب أو بحسب رأي الإمام؟ يظهر والله تعالى من الثاني، لأن الآية هنا لم تخصص هذا لهذا وهذا لهذا، وإنما عمت الآية، فالذي يظهر بحسب إفساده. قد يكون الإنسان روع الناس وخوف وصال وجال هنا وهناك من غير أن يقتل من غير أن يأخذ، فالناس حقيقة أصبحوا في خوف. وأنتم تذكرون، يمكن بعضكم يذكر، الكبير منكم يذكر بعض الأحداث التي كان فيها بعض الذين خافوا الناس وأرهبوهم وأرعبوهم، مع أنهم ما قتلوا وما سرقوا، فحكم عليهم بالقصاص. فالمسألة هذه والله أعلم راجعة إلى رأي الإمام في حكمهم، في حكمهم ما دائما يحكموا بشرع الله تعالى فيهم. قال الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يعني من تاب وتولى وذهب فهذا أمره إلى الله، لكن من قبض عليه ورفع أمره إلى الإمام فهذا تقبل توبته، ولكن يقضى عليه أو لا بد أن يقام عليه الحد، لا بد أن يقام عليه الحد، سواء كان قاطعا للطريق أو سارقا أو زانيا أو زانيا، فتوبته لنفسه، ولكنه إذا اعترف بذلك أو قبض عليه وشهد عليه بذلك فإنه تقام عليه الحدود. نعم.
وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم إلى الله تعالى، والوسيلة هي القربة، وتصدق على التقوى وعلى غيرها من خصال الخير التي يتقرب العباد بها إلى ربهم. وجاهدوا في سبيله، أي جاهدوا من لم يقبل دينه. إن الذين كفروا لو أن
هنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، مش علاقتها في الأحكام والحدود والمواثيق؟ هذه مسألة مهمة جدا في منهج القرآن. يعني إذا قلنا أن السورة في المواثيق ليس معنى كل آياتها في المواثيق، لأن منهج القرآن ليس سردا للأحكام، وإنما هو سرد للأحكام مع تخللها لبعض القصص وبعض المواعظ وبعض ما فيه ترغيب وترهيب. فهذه الآية فيها ترغيب وترهيب بعد الحد، يعني بعد بيان الحدود، كثيرا ما تأتي آيات فيها وعظ. ولذلك في سورة النور قال الله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فخلط أو مزج الأحكام بالإيمان والتقوى يبعث ذلك على إيش؟ على امتثالها والقيام بها. والقرآن يتخول الناس بالموعظة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة، منهج القرآن. فستجد بين حكم وحكم فاصل، هذا الفاصل لتجديد النفوس بالموعظة والترغيب والترهيب. ومن العجائب في الفواصل القرآنية، لاحظوا الفاصل بين حكم القصاص وبين حكم الصيام. القصاص: كتب عليكم القصاص، ثم كتب عليكم الصيام. جاء هناك فاصل هنا، مع أنه حكم شرعي إلا أنه فيه موعظة، وهو: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية. فهنا ذكر حكم متعلق بالموت والوصية، فهو موعظة. فمن بلاغة القرآن أنه أدرج حكم الوصية بحكم القصاص، وجعله فاصلا بين حكمين، بين حكم القصاص وبين حكم الصيام. فلو تتبعت هذا في القرآن الكريم لوجدت شيئا عجبا في الفواصل، الفواصل التي هي فواصل الوعظ والترغيب والترهيب ومنهج القرآن في هذا، وهذا مناسب لطلاب الماجستير والدكتوراه أنهم يجعلونه موضوعا في البحث. نعم.
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا من الأموال والمنافع والبلاد ومثله معه أي وضاف إلى ذلك بمقداره ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، أي ليقدموه إلى الله تعالى بدلا عن تعذيبهم، ما تقبل منهم ذلك، وما هم بخارجين منها، هذه للكفار وليست لعصاة المسلمين. والسارق والسارقة، لما ذكر الله سبحانه حكم من يأخذ المال جهارا وهو المحارب عقبه بذكر من يأخذ المال خفية وهو السارق. والسارقة أخذ الشيء في خفية من الأعين، فاقطعوا أيديهما أي اليد اليمنى من كل واحد منهما تقطع من الرسغ. والسرقة التي يجب فيها الحد لابد أن تكون ربع دينار فصاعدا، فلا قطع في أقل من ذلك، ولابد أن تكون من حرز، فإن أخذ من غير حرز فلا تقطع بها، فلا قطع على مختلس ولا منتهب، جزاء بما كسب من السرقة نكالا عذابا رادعا للسارقين من الله، أي فلا تحزنوا عليهم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، أي فمن تاب من بعد أن قطعت يده بسبب السرقة وأصلح أمره تاب الله عليه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسارق بعد قطعه تب إلى الله، ثم قال تاب الله عليك. وفي السنة ما يدل على أن الحدود إذا رفعت إلى الأئمة وجبت وامتنع إسقاطها.
هنا جاء في بعد القصاص، عفوا بعد حد الحرابة، جاء بالسرقة، وكلاهما فيه تعدي، كلاهما فيه تعدي، فهو حكم مرتبط بالحكم السابق. الحكم الأول حكم الحرابة، وحد الثاني حد السرقة. وحد السرقة قال الله تعالى والسارق والسارقة، فلماذا ذكر السارقة؟ لئلا يظن أن الحكم في القطع متعلق بالرجال، لأن ما سبق صار خطابا عاما وهو غالبا في الرجال، ولأن السرقة تكثر في النساء لأنها أمر خفي، أخذ مال خفيف من مال حتى ولو كان يعني يسيرا، فالنساء فيه هنا شركات للرجال، وإنما قدم السارق هنا وأخر الزاني في سورة النور، فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقدم السارق هنا في قوله السارق والسارقة. الأصل هناك أن يقول الزاني والزانية فيكون التقديم للرجال، فهناك قدم النساء، فما السر؟ نعم، يعني الزنا غالبا يكون أصلا في ابتداء من المرأة بتزينها وتعطرها وخروجها وفتنتها للرجال. المرأة المتحجبة المتحشمة لا يطمع فيها النساء الرجال، وإنما لا يطمع الرجل إلا في امرأة قد تعدت حد الله عز وجل في زينتها وأخرجت زينتها فطمع فيها، فوصل الأمر إلى حد إلى الزنا، هذا هو الغالب. فهناك قدم الزانية لأنهن بإثارتهن وتفننهن وزينتهن هن المتسببات فيه، هنا لأن الأموال غالبا في تعامل الرجال ليس تعامل النساء، فكان تقديم الرجال هنا السارق أولى من تقديم السارقة. قال السارق والسارق فاقطعوا أيديهما، لم يبين القرآن اليد هل هو يعني حد اليد الرسغ أو إلى المرفق أو إلى أين، بينت السنة بحد المخزومية بسرقتها وقطع يدها. وكيف يقطع إذا في المرة الأولى؟ يقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم اليد اليمنى، فهذا ما جاءت به السنة أو ما جاءت به الآثار جزاء بما كسب نكالا من الله، والله عزيز حكيم. عز فحكم فقطع، ولو قال غفور رحيم لعفى سبحانه وتعالى. وهذا فيه قصة أن رجلا أن الأصمعي قرأ إن الله غفور رحيم وكان يسمعه أعرابي، فقال ما هذا بكلام رب العالمين؟ ثم تنبه الأصمعي فعاد الآية قال نعم، قال كيف عرف؟ قال لو غفر لما قطع، لكنه عز فحكم فقطع. نعم.
يا أيها الرسول لا يحزنك، نزلت هذه الآيات في رجل
من هنا. عفوا، هل توبة السارق كتوبة غيره؟ إذا تمكن منه فتوبته لا تعفيه عن الحد إذا وصل ورفع إلى الإمام، وإنما تنفعه عند الله برفع عقوبة الآخرة عنه. نعم.
يا أيها الرسول لا يحزنك، نزلت هذه الآيات في رجل من اليهود وامرأة منهم زنيا، وكانت اليهود قد حرفت حكم الرجم للزناة وعاقبوهم بغيره تخفيفا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم لهم كما كانوا يحكمون ليحتجوا بذلك عند الله، فأمر برجمهما. والقصة في كتب الحديث فليرجع إليها. الذين يسارعون في الكفر، المراد وقوعهم في الكفر بسرعة عند وجود فرصة، من الذين قالوا آمنا بأفواههم هم المنافقون، ومن الذين هادوا يعني اليهود، أي ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب، أي قابلون لكذب رؤسائهم المحرفين للتوراة، سماعون لقوم آخرين يستمعون قول هؤلاء لم يأتوك، أي لم يحضروا مجلسك. وهم طائفة من اليهود كانوا لا يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبرا وتمردا، ولكن يوجهون إليه بعضا منهم ليحضروا مجلسه ويزودونهم بإرشاداتهم، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. هذا من جملة صفات القوم المذكورين، أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها من حيث لفظه أو من حيث معناه. ولعل المراد أنهم حرفوا التوراة، ومما حرفوه الرجم على الزاني والزانية جعلوا بدله تسويد الوجه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، أي إن أوتيتم من جهة محمد هذا الكلام الذي حرفناه فخذوه واعملوا به، وإن لم تؤتوا بل جاءكم بغيره فاحذروا من قبوله والعمل به. ومن يرد الله فتنته أي ضلالته فلن تملك له من الله شيئا، أي فلا تستطيع دفع ذلك عنه ولا تقدر على نفعه وهدايته، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من أرجاس الكفر والنفاق كما طهر الله قلوب المؤمنين، لهم في الدنيا خزي بظهور نفاق المنافقين وبضرب الجزية على الكافرين وظهور تحريفهم وكتمهم لما أنزل الله في التوراة. أكالون للسحت، السحت المال الحرام، لأنه يسحت الطاعات أي يذهبها ويمحو أجرها، وقيل هو الرشوة. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فيه تخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحكم بينهم والإعراض عنهم. وقد أجمع العلماء على أنه يجب على قضاة المسلمين أن يحكموا بين المسلم والذمي إذا ترافع إليهم، واختلفوا في أهل الذمة إذا ترافعوا فيما بينهم، فقيل يجب الحكم بينهم، وقيل هو جائز وله أن يردهم ولا يحكم بينهم بشيء، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، أي إن اخترت الإعراض عن الحكم بينهم فلا سبيل لهم عليك، وإن حكمت أي وإن اخترت الحكم بينهم فاحكم بينهم بالقسط، أي بالعدل الذي أمرك الله به وأنزله عليك.
هنا الآية الحقيقة لاحظوا أن سبب النزول يوضح الآية تماما، حينما تقرأ سبب نزول يكفيك عن كل تفسير. لاحظوا يا أيها الذين، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يعني يسارعون في تعطيل أمر الله، فما يوافق تعطيل ما في نفوسهم وأهوائهم يأخذونه، فهم يسارعون في الكفر، يعني يسارعون في التخلي عن أوامر الله. فالذي يسارع في التخلي عن أوامر الله ويتتبع الرخص ويتتبع محاولة أو يحاول أن يعني يحيد عن شرع الله ويبطل أحكام شرع الله، فهؤلاء من الذين يسارعون في الكفر، لأنه في النهاية سيوصل بهم إلى ماذا؟ في الكفر. إذا تخلى عن شرع ثم شرع ثم شرع، وهنا هدم عروة ثم عروة وصل إلى الكفر، فهم يسارعون في الضلالة إلى أن يصلوا إلى الكفر، أو أنهم كفروا بالله فزادوا كفرا على كفرهم بتركهم أوامر الله أو تشريع الله وحدوده. قال يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وهذا يؤكد على أن بعضهم منافقون من أهل الكتاب منافقون، كما تعرفون أن المنافقين نوعان، فما لكم في المنافقين فئتين، منهم من العرب ومنهم من أهل الكتاب. حتى أهل الكتاب منهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وظاهرا ولم يؤمن باطنا، وهؤلاء يأتون النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه، يبعثهم من؟ يبعثهم رؤساءهم وأحبارهم ليتلقوا ماذا قال محمد، ويسألونهم حتى إما أن يعني يحدثوا له مسائل ومشكلات، أو أنهم يؤتون لهم بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، لاحظ أن الله عز وجل هنا أيها الأخوة عظم سماع الكذب، فكيف بالكذب نفسه؟ سماع الكذب أيها الأخوة حرام، مجالس الكذب حرام، يعني ما يقول الله سبحانه ما أكذب، ولكن هذه مجالس يغشاها ناس كذابون يجون والله بقصص الكذب أو بافتراء على الناس أو نحو ذلك، هذا من الغيبة، من سماع الغيبة والنميمة ومن سماع البهتان والكذب، فهذا محذور وصف الله تعالى به أهل الكتاب وذمهم عليه، فينبغي للإنسان أن يحذر منه أن يكون سماعا للكذب. قال سماعون للكذب، والكذب المقصود به ما هو؟ الكذب على شرع الله من أحبارهم ورهبانهم، أنهم يقول حكم الله في الزاني كذا، حينما يأتيه شخص أو يأتيه يتنازعان في قضية قتل أو زنا فيقول حكم الله كذا وليس بكذا، هو كذب وافتراء على الله. سماعون الكذب أكال، عفوا، سماعون الكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يعني يسمعون لقوم آخرين، يعني يسمعون لهؤلاء وهؤلاء، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فإذا كان شرع الله فيهم الرجم قالوا لا الشرع هنا فقط هو واسم وجوههم تسويد وجوههم، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني أولئك الذين يعني أحبارهم يقولون للذين يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون في مجالسه يقولون إن أوتيتم مثل ما نحكم اسألوا محمد، إن كان حكمه بمثل ما نحكم أي حكمهم المحرف فخذوه، وإن لم تؤتوه وإن لم يكن حكم محمد صلى الله عليه وسلم هو حكمنا فاحذروا. قال الله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وهذا إخوتي الكرام والله إنها شديدة، أولئك الذين يتتبعون الرخص، أولئك الذين يحاولون تخلي عن تشريعات ويريدون أن يستبدلون شريعة الله، هؤلاء ممن أراد الله فتنته، فهل تملك منهم شيئا؟ هؤلاء استهوتهم الشياطين واختاروا الفتنة على غيرها. قال ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وهذا يدل أيها الأخوة على أن الإنسان إذا أراد، إذا كان متتبعا للشبهات والشواذ والغرائب ما هو طاهر قلبه، لو طهر قلبه لتتبع أمر الله ولتتبع الدليل ولتتبع الحكم الصحيح ولم يتتبع الشواذ أو الغرائب أو القول الضعيف. قال لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال سماعون الكذب أكالون للسحت وهو الربا، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني هل يجوز لو جاءوا لنا يحكمون، يعني لو جاء نصراني إلى المحكمة يقول ما هو حكم الله في ذلك، ما الذي يجب على القاضي؟ إن كان يريد الحق فيجب أن يجب أن يحكم له. أما إن كان يريد أن يتخلى عن شرعه ويعلم أن شرعه والتوراة أشد فيريد أن يطلب شيئا أخف فيأتي للحكم الإسلام فهنا ينبغي أن يعرض عنه. هذا هو القول الأظهر في هذا الأمر. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، يعني وإن عرضت عنهم فلا تخاف منهم أو تخاف من صولتهم أو من شرهم أو أذاهم. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وهو حكم الله، إن الله يحب المقسطين. نعم تفضل.
وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ فيه تعجيب له صلى الله عليه وسلم من تحكيمهم إياه مع كونهم لا يؤمنون به ولا بما جاء به، مع أن ما يحكمونه فيه هو موجود عندهم في التوراة كالرجم ونحوه، وإنما يأتون إليه صلى الله عليه وسلم ويحكمونه طمعا منهم في أن يوافق تحريفهم وأهواءهم. إن
يعني هذا يدل على إيش؟ هذا يدل على أن اليهود مأمورون بتحكيم ما في شريعتهم، بتحكيم ما في شريعتهم مما هو في حكم الله وليس هو مما حرف، هذا الذي يجب عليهم. ولو حرفوا ما حرفوا، ولو أشركوا أو يعني حرفوا في دين الله، فإنهم مأمورون بإقامة شرع الله تعالى فيهم. نعم.
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وهو بيان الشرائع والتبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم وإيجاب اتباعه. يحكم بها النبيون هم أنبياء بني إسرائيل الذين أسلموا، صفة مادحة للنبيين، وفيه إرغام لليهود بأن أنبياءهم كانوا يدينون بدين الإسلام الذي دان به محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يقال لنبي من الأنبياء إنه يهودي أو نصراني، بل كانوا جميعا مسلمين. والربانيون الأتقياء المعظمون لله تعالى، والأحبار العلماء بما استحفظوا من كتاب الله، أي أمرهم الأنبياء بحفظ التوراة وتعلمها وحفظها عن التغيير والتبديل، وكانوا عليه شهداء أي على كتاب الله، والشهداء الرقباء، فهم يحمونه عن التغيير والتبديل بهذه المراقبة. والخطاب بقوله فلا تخشوا الناس برؤساء اليهود، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تتركوا الحكم بما أنزل الله خوفا من أحد أو رغبة في مصلحة أو رشوة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إن فعلوه. وحكم هذه الآية لكل من ولي الحكم فحكم بغير شرع الله تعالى وهو يعلم، وقيل هو محمول على أن الحكم بغير ما أنزل الله وقع استخفافا أو استحلالا أو جحدا، لا على من حكم به لرغبة أو رشوة أو رهبة. عن ابن عباس: من جحد الحكم بما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. وعن ابن عباس أيضا: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وكتب.
طيب، هنا الأمر الآن متعلق فيما يتعلق في اليهود. قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يعني فيها حكم الله عز وجل. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني الذين كانوا على شريعة الإسلام والحنيفية، الملة الحنيفية. للذين هادوا، يعني من بني إسرائيل، للذين هادوا من بني إسرائيل وهم اليهود، والربانيون وهم العلماء الذين يربون الناس، والأحبار وهم الذين يحكمون بالتشريع، يعني القضاة. الربانيون هم المعلمون، يعلمون الناس الخير، والأحبار هم يحكمون شرع الله بما استحفظوا من كتاب الله. وهذا يدل على أنهم مأمورون بحفظ كتبهم. أما الإسلام فقد حفظ الله كتابه بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وهذا من فضل الله عز وجل على الأمة أنهم لم يؤمروا بحفظه، ولو أمرنا بحفظه لضيعنا أو لضيعت الأمة، لكن الله تكفل بحفظه. قال: وكانوا عليه شهداء، شهداء على حكم الله حتى لا يحرف. قال فلا تخشوهم واخشوني، يعني لا تخشوهم في إقامة حكم الله عز وجل. وهذا يؤكد أيها الأخوة لأن إقامتنا للشريعة ينبغي أن نكون مستمسكون بها، لا نخاف في الله لومة لائم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني بالتنازل عن تشريع الله واختيار حكم غير الله. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين يستبدلون حكم الله بغيره مع جحدهم واستخفافهم بشرع الله، هؤلاء كافرون. يعني هنا ما الذي يكفر؟ هل الذي يحكم بغير شرع الله كافر؟ هل كل من حكم بغير شرع الله كافر؟ لا، وإنما من حكم بغير شرع الله مع جحده وكفره بجحده واستخفافه بشرع الله واستبداله بغيره هذا كافر، متفق عليه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى هذا كفر دون كفر. وهذه الآية ينبغي أن يتنبه لها طلبة العلم في قضية الحكم بغير ما شرع الله، فإن هذا راجع إلى قضية الاستخفاف والجحد، وهو ما ذكره المؤلف والله تعالى أعلم. والآية واردة كما تعرفون في سياق أهل الكتاب. نعم.
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أي وكتبنا على اليهود في التوراة القصاص بقتل النفس بالنفس كبيرة أو صغيرة ذكرا أو أنثى إن كان القتل عمدا عدوانا، وشرع من قبلنا، وشرع من قبلنا المذكور في كتابنا يلزمنا إذا لم ينسخ. والعين بالعين، أي إن العين إذا فقئت أو قلعت عمدا عدوانا ولم يبق فيها مجال للإدراك فإنها تفقأ عين الجاني المماثلة لها قصاصا، أي إن العين إذا فقئت أو قلعت عمدا عدوانا ولم يبق فيها مجال للإدراك فإنها تفقأ عين الجاني المماثلة لها قصاصا أو تقلع بها. والأنف إذا جدع جميعه فإنه يجدع أنف الجاني به. والأذن إذا قطعت جميعها فإنها تقطع أذن الجاني بها. والسن بالسن، أي وكذلك السن إذا قلعت أو كسرت تؤخذ بها مثيلتها من الجاني كالثنايا والأنياب والأضراس والرباعيات يؤخذ بعضها ببعض ولا فضل لبعضها على بعض. ويجب أن يكون المأخوذ في القصاص من الجاني هو المماثل للمأخوذ من المجني عليه، كالأذن اليمنى بالأذن اليمنى مثلا دون اليسرى، والناب بالناب. والجروح قصاص، فيقتص من الجاني بجرح ما مثل ما جرح إن كان لا يخاف من القصاص تلف النفس، ويعرف مقدار الجرح عمقا وطولا وعرضا. وقد قدر أئمة الفقه أرش كل جارحة بمقادير معلومة بالرجوع إلى السنة المطهرة تؤخذ في حال الجناية خطأ أو إذا عفى المجني عليه عمدا عن القصاص وطلب الدية، فمن تصدق به فهو كفارة له، بأن عفى عن الجاني فهو كفارة للمتصدق يكفر الله عنه بها ذنوبه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، أي إن هذا الظلم الصادر منهم ظلم عظيم بالغ إلى الغاية، لأنه ترك للعمل بشريعة الله ورغبة عنها إلى غيرها مما يشرعه البشر.
نعم، هنا هذه الآية نازلة في حال اليهود. اليهود طبعا كما تعرفون أنهم طوائف، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، أنفسهم وأشرفهم بنو النضير، فهم يرون أنفسهم فوق الآخرين. فإذا قتل رجل من بني قريظة رجلا من بني النضير فإنه يقص به، وإن قتل رجلا من بني النضير رجلا من بني قريظة فلا يقص به، فلا يقصون القرظي بالنضيري. فهذا طبعا مخالف لشرع الله عندهم. وقال فهلا هنا قال الله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، يعني بالمساواة. ولذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحكمون لعله يحكم بهم بما يوافق أهواءهم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالمساواة، فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الظالم هو المتجاوز لأمر الله، هم يحكمون ولكنهم غيروا، بخلاف الأول. الأول جاحد لحكم الله، والثاني محكم لشرع الله ولكنه يغير فيه. فلذلك قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فهم غيروا في التشريعات الجزئية وليس في التشريع الكلي. الأول كافر لجحده بشريعة الله، والثاني ظالم لكونه غير في جزئيات الشريعة في جزئيات منها وأحكام منها. نعم.
وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، أي جعلنا عيسى بن مريم يتبع آثار النبيين الذين أسلموا من بني إسرائيل، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي إن الإنجيل أوتيه عيسى مشتملا على الهدى والنور ومصدقا لما بين يديه من التوراة يوافقها ويثبت ما فيها من الحق. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، يأمر الله تعالى قضاة النصارى أن يحكموا بالأحكام التي فرضها الله عليهم في الإنجيل، ولا يترك ذلك لرغبة في الدنيا أو رهبة من الناس أو أعذار ينتحلونها، فإنه قبل البعثة المحمدية حق، وأما بعدها فقد أمروا في غير موضع بأن يعملوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، لأن القرآن ناسخ لما خالفه في كل الكتب المنزلة. وأنزلنا إليك الكتاب.
نعم، هنا قال الله تعالى في حق النصارى، وقفينا على آثار اليهود أو على آثار السير الأنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، يعني هو في حكمه وأمره مصدق، فهو مصدق بما في التوراة، مؤمن بها، مبين لها. وآتيناه الإنجيل، أيضا فيه حكم، عنده حكم الإنجيل، فيه هدى ونور. والفرق بين حكم التوراة وحكم الإنجيل في بني إسرائيل أن حكم التوراة أخذ بني إسرائيل فيه بالشدة والقهر والأغلال والآصار لطبائعهم، فلما كان النصارى أهل طبائع أهون وألين من اليهود أنزل فيهم الإنجيل، فأخذوا بإيش؟ باليسر والرحمة، باليسر والرحمة. فلما جاء القرآن أتى بإيش؟ بالكمال، ففيه الشدة وقتها وفيه اليسر والتخفيف في وقته، وهذا هو الكمال، ولهذا قال مهيمنا عليه. نعم، قال مصدقا وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور مصدقا لما بين يديه من التوراة. ما الفرق بين قال مصدقا لما بين يديه من التوراة وهنا قال مصدقا لما بين يديه من التوراة؟ الأول متعلق بإيش؟ بعيسى، فهو مصدق، والثاني متعلق بإيش؟ بالإنجيل، فدل على أن عيسى والإنجيل مصدقان لما بين يديه من التوراة. قال وهدى وموعظة للمتقين، يعني مع أن فيه حكم وشرع إلا أن فيه موعظة وفيه هدى، كأنه يعني جمع الله تعالى فيه بين الموعظة والهدى والحكم والشرع. نعم.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب القرآن، مصدقا لما بين يديه من الكتاب من كتب الله المنزلة، لكونه مشتملا على الدعوة إلى الله والأمر بالخير والنهي عن الشر كما اشتملت عليه، ومهيمنا عليه شاهدا بصحة الكتب المنزلة ومقررا لما فيها مما لم ينسخ وناسخا لما خالفه منها ورقيبا عليها وحافظا لما فيها من أصول الشرائع وغالبا لها لكونه المرجع في المحكم منها والمنسوخ، ومؤتمنا عليها لكونه مشتملا على ما هو معمول به منها وما هو متروك، ومبينا لكثير مما حرفه علماء اليهود والنصارى فيه.
هذا معنى مهيمن، غالب وفيه ما سبق كله، موافق لما في شرع الله، مبين ما هو منسوخ، مبين الكمال في حكم الله عز وجل، كل ذلك دال على هيمنته وغلبته وكماله. نعم.
فاحكم بينهم بما أنزل الله في القرآن ولا تتبع أهواءهم، أي أهواء أهل الملل السابقة وتحريفاتهم، ولا تعدل أو تنحرف عما جاءك من الحق، أي الحق الذي أنزل الله عليك، فإن كل ملة من الملل تهوى أن يكون الأمر على ما هم عليه وما أدركوا عليه سلفهم، وإن كان باطلا منسوخا، أو محرفا عن الحكم الذي أنزله الله على الأنبياء كما أرادوا في الرجم ونحوه مما حرفوه من كتب الله.
في قوله ولا تتبع أهواهم ليس المقصود هو يعني تحذير النبي صلى الله عليه وسلم اتباع أهواهم، فهو معصوم، ولكن الدلالة على أنهم يتبعون الأهواء، فليحذر منهم ومن كيدهم ومكرهم وتلونهم وتحايلهم على شرع الله عز وجل. السائل قد يتحايل، السائل قد يتحايل في فتواه الآن على الشيخ بأنه يأتي بطريقة تجعله يميل إلى ما يريده السائل. فالمقصود هنا ولا تتبع أهواءهم أنهم يأتونك بأساليب يريدون أن يميلونك فيها عن أو يحكمون تحكم لهم فيما تهواه أنفسهم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما إلا أن هذا لأمته من بعده. نعم.
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، جعل التوراة لأهلها والإنجيل لأهله، وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآن، وأما بعده فلا شرعة ولا منهاج إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا من فضل الله عز وجل علينا أخوة الإسلام، أن الله جعل لنا هذه الشريعة السمحة الكاملة واختارها لنا ورضيها لنا وأكملها وأتم النعمة، فنحمد الله وربي نحمد الله على هذا، وأن الله اختار من هذه الأمة المحمدية المرحومة التي كمل الله لها الدين وجعل كتابها مهيمن على كتاب الأمم كلها، فلله الفضل والمنة والحمد أولا وآخرا. نعم.
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة بشريعة واحدة وكتاب واحد ورسول واحد، ولكن ليبلوكم باختلاف الشرائع فيما آتاكم فيما أنزله عليكم من الشرائع المختلفة، أي ليختبر مقدار اتباع كل طائفة لشريعتهم، هل تعملون بذلك وتذعنون له أو تتركونه وتميلون إلى الهوى وتشترون الضلالة بالهدى. وفيه دليل على أن اختلاف الشرائع هو لهذه العلة.
نعم، يعني لو قال واحد لماذا الله ما جعل الدين من أول آدم إلى الآن واحد أو الشرائع وحده، هناك حكم اختلاف البشر بطبائعهم، هناك حكمة الابتلاء، كل قوم يبتلون بحال من الأحوال، فالله له الحكم يحكم ما يريد ويحكم ما يشاء، فجعل لكل أمة وكل ملة بحسب طبائعها وجعلها بحسب ما يريد سبحانه وتعالى ليبتليهم في اتباع أمره وشرعه. نعم.
فاستبقوا الخيرات، أي فسابقوا أيها المسلمون غيركم من أصحاب الشرائع الذين عملوا على أساسها بطاعة الله، واعملوا بطاعة الله على أساس شريعتكم لتسبقوهم في الطاعات، وأن احكم بينهم بما.
نعم، هنا قوله واستبقوا الخيرات، ما قال استبقوا إلى الخيرات، قال استبقوا الخيرات، يدل على الإنسان الحقيقة دائما مسابق، كل ما وصل إلى طاعة يستبق إلى طاعة أخرى، والله تعالى جعل هذا في سياق مسابقتنا للأمم، كأن الله تعالى يقول استبقوا الخيرات بالتمسك بشريعتكم التي أكرمكم الله بها، ودعوا هؤلاء على ما هم عليه فإن الله تعالى يحاسبهم. فينبغي أن نستبق بالمحافظة على الإسلام ومبادئه وقيمه، وأن ننشره وأن ندعو له، وهذا كله من المسابقة للخيرات. نعم.
وأن احكم بينهم بما أنزل الله، أي إن جاءوك لتحكم بينهم فأردت أن تحكم فليكن حكمك طبقا لما أنزله الله عليك، لا طبقا لما تهواه أنفسهم أو طبقا لما في كتبهم من التحريف، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك أي يضلوك عنه، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي إن أعرضوا عن قبول حكمك بما أنزل الله عليك فذلك لما أراده الله من تعذيبهم ببعض ذنوبهم، وهو ذنب التولي عنك والإعراض عما جئت به.
لاحظ قوله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله لك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه معصوم، إلا أنه لشدة فتنتهم وكيدهم كما هو الحال في عصر الحاضر في إضلالهم للمسلمين عن شريعة الله ومحاولة أن يحرفوا المسلمين عن الشريعة إلى نظم جديدة يرون أن فيها التقدم والمساواة والحريات ونحو ذلك، هذا هو قوله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. كيف يفتنوك؟ يريدون أن يقولوا والله هذا هو الحكم العصري الذي يحكم به العالم، فيضلون أهل الإسلام عما أكرمه الله تعالى به من تشريع. نعم.
أفحكم الجاهلية يبغون، أي يعرضون عن حكمك بما أنزل الله عليك ويتولون عنه ويبتغون حكم الجاهلية، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي لا أحسن من حكم الله عند أهل اليقين بخلاف أهل الجهل والأهواء الذين لا يرضون إلا بما يوافق أهواءهم ولو كان باطلا.
هذا يدل على إخوة الكرام على أن ما سوى شرع الله فهو إيش؟ حكم الجاهلية. أن ما سوى شرع الله فهو حكم الجاهلية، وإن سمي بما سمي به من الأنظمة الآن الذي تسمى أنظمة متطورة، نظام عالمي أو نحو ذلك، وحقوق إنسان وحريات، هي حكم الجاهلية. فينبغي أن نعلم أن شرع الله واحد وأن ما سواه حكم الجاهلية، فمن ابتغى غير شرع الله فإنما يريد حكم الجاهلية. الآن الناس، بعض الناس ينادون بقضية نظام التحرش، ونظام التحرش نظام غربي. نظام التحرش أيها الأخوة يعني أنه هناك يحلون الزنا، ولكن إذا كان الإنسان يتحرش يعني بغير رضا الفتاة فعليه العقوبة. فهم يقولون خذوا هذا الحكم عندكم، نظام التحرش. يا أخي عندنا حكم شرع الله عز وجل بكل ما احتاجه المجتمع، فلماذا ننقل نظاما مبنيا على إحلال الزنا وأن المحذور هو الاغتصاب أو الشيء الذي لا ترضاه الفتاة؟ نحن كل ذلك منهي عنه، وحكم الله تعالى كامل لا استدراك عليه. نعم. لعلنا نقف عند هذا، ويعني لأن هذا بداية ثمن. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا وإياكم هدى وتقوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.